بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد، يقول الإمام الحافظ أبو عيسى محمد بن عيسى بن ثورة الترمذي رحمه الله: باب ما جاء في أشراط الساعة. قال: حدثنا محمود بن غيلان، حدثنا النضر بن شميل، أخبرنا شعبة عن قتادة عن أنس بن مالك أنه قال: أحدثكم حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يحدثكم أحد بعدي أنه سمعه من رسول الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويظهر الجهل ويفشو الزنا وتشرب الخمر وتكثر النساء ويقل الرجال حتى يكون لخمسين امرأة قيم واحد. قال: وفي الباب عن أبي موسى وأبي هريرة، وقال: هذا حديث حسن صحيح.
هذا الحديث يتكلم عن أشراط الساعة الصغرى وليست الأشراط الكبرى، يعني ليس العلامات الكبرى. وأنس رضي الله عنه سمعه ويقول: لا يحدثكم أحد بعدي أنه سمع، لأن أنس حكاه في آخر عمره، وأنس رضي الله عنه عاش بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم 83 عاما. بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم عاش 83 عاما، فأكمل 103، لأنه لما مات النبي صلى الله عليه وسلم كان عمر أنس 20 عاما، عاش بعدها 83 عاما، فحكاه في آخر عمره. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من أشراط الساعة، الأشراط يعني العلامات، والأشراط جمع شرط، والشرط يجمع على شروط وأشراط. من علامات الساعة يعني أن يرفع العلم. قلنا يرفع العلم هنا يعني يقل جدا، يقل جدا، ويظهر الجهل. إذا قل العلم ظهر الجهل. في فائدة مهمة جدا في مسألة العلم هذه. أنتم تعلمون أن الضرورات خمس: أولها الدين، صح؟ حفظ الدين، حفظ النفس، حفظ العقل، حفظ العرض، حفظ المال. اللي يضيع الدين رفع العلم أعظم الضرورات. اللي يضيع الدين، إذن الحفاظ على ضياع العلم ضد الدين، ضد الدين. يبقى الدين طالما بقي ليش؟ العلم، لأن إمام الدين كله هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. من ورثته؟ ماذا يفعلون؟ يؤدون العلم. إذن ميراث النبي صلى الله عليه وسلم ما هو؟ العلم. فإذا ضاع العلم ضاع الدين، إذا ضاع العلم ضاع الدين. فهنا يرفع العلم ويظهر الجهل، يعني معناها يكاد الدين يضيع. ويفشو الزنا. الزنا ضد إيش؟ ضد النسب، ضد العرض، يعني ضد النسب، لأن تضيع الأنساب. احنا قلنا الدولات خمس: الدين والنفس والعرض اللي هو النسب، العرض اللي هو النسب. فإذا الزنا ضد النسب. هنا عندكم يفشو الزنا بالألف ولا بالألف المقصورة؟ طب أنه الأصح، بالألف المقصورة ولا بالألف الممدودة؟ لغة نجد الألف الممدودة، لغة الحجاز الألف المقصورة، يبقى كلاهما صحيح. واضح؟ فإذا قلت الزنا وكتبت اللي تشبه الياء هذه الألف المقصورة لا بأس، هذه لغة الحجاز. وإذا قلت الزنا بالألف الممدودة هذه لغة نجد، لغة نجد. إذن يفشو الزنا، الزنا سيفشو. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر درجة الناس لم يعد ينكر بعضهم على بعض في الشوارع، الزنا في الشارع، درجة أن أكثرهم ورعا يقول لصاحبه: تنحى بها جانبا، والعياذ بالله. ففشو الزنا يضاد الضرورة، ضرورة العرض للنسب. نعم. وتشرب الخمر، ها، ضد العقل. وانتشرت الخمور، والخمور بجميع أنواعها: الحشيش والأفيون والمخدرات والمشمومات والحقن وغيره، هذه كلها تسمى خمر، تسمى خمر. إذا تكلم هنا عن ضياع العقل، ضياع الدين، وضياع النسب اللي هو العرض، وضياع العقل، وضياع النفوس، مذكور في القتل والهرج، مذكور قبل ذلك في الأحاديث التي سبقت الكلام عن الهرج، يعني ضياع النفوس. إذن الضرورات الخمس تكاد كلها تضيع قبل قيام الساعة. نعم. يفشو الزنا وتشرب الخمر، الخمر تشرب وتتناول بكل صورها، وهذا منتشر في زماننا، منتشر جدا جدا في زماننا. ويكثر النساء تكثر، هذا بإرادة الله تبارك وتعالى، هل لأن الرجال وقود الحروب والرجال يضيعون في الحروب، ولا سيما إذا كسر الهرج اللي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، الهرج والقتل يكسر في الرجال أم في النساء؟ في الرجال. وخذ بالك من دون قتال ولا معارك النساء أكثر من الرجال، هذه إرادة الله، النساء أكثر من الرجال، ولذا أبيح للرجل أن يتزوج واحدة واثنتين وثلاثة وغيره. فالنساء أكثر من الرجال دنيا وآخرة، النساء أكثر من الرجال في الدنيا وفي الآخرة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم رأى أكثر أهل النار إيش؟ النساء. وفي الجنة كل مؤمن له زوجتان من أهل الدنيا، زوجتان غير اللي عنده أكثر من ذلك. فإذا النساء أكثر من الرجال في الدنيا وفي الآخرة، لكن هنا تكثر النساء كثرة شديدة جدا أكثر من المعتاد، هذا لدرجة ويقل الرجال حتى يكون لخمسين امرأة قيم واحد. العدد خمسون هنا ليس مقصودا لذلك، يعني لا شرط ان كل خمسين له، لان في حديث لكل اربعين قيم واحد، حديث ابن عمر لكل اربعين قيم واحد. اذا معناها ان تكسر النساء كسرة شديدة، الرجل الواحد يكون عنده نساء كثيرات. هل معناها ان هن زوجات؟ له اما زوجات او اخوات او بنات، المهم ان الرعاية يكاد الواحد يكون مسؤولا عن خمسين امرأة، عن خمسين امرأة. هذا اشارة الى كسرة الهرج، كسرة القتل، والقتل يتناول الرجال. فهذا من علامات الساعة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، ما وقع منها قد وقع، وما لم يقع سوف يقع قطعا، لأنه كلامه الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم.
قال الإمام الترمذي رحمه الله: باب منه. حدثنا محمد بن بشار، حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان الثوري عن الزبير بن عدي قال: دخلنا على أنس بن مالك رضي الله تبارك وتعالى عنه قال: فشكونا إليه من أرقى من الحجاج، فقال: ما من عام إلا والذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم، سمعت هذا من نبيكم صلى الله عليه وسلم. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.
هذا الحديث: دخلنا على أنس بن مالك رضي الله عنه فشكونا إليه ما نلقى من الحجاج. لماذا يشكون إلى أنس؟ اشمعنى أنس لا يشكون إليه؟ لأنه مقيم في البصرة، مقيم في العراق. أنس رضي الله عنه أقام، ترك المدينة وأقام في البصرة ومات فيها رضي الله تبارك وتعالى عنه، فهو ومن الصحابة الذين طالت أعمارهم، ومن الصحابة الذين صلوا خلف الحجاج، والذين نهوا عن ونهوا الناس عن الخروج على الحجاج. فذهبوا يشكون إليه، ربما يقول لهم اخرجوا، ولن يقول لهم اخرجوا. فقال: ما من عام إلا والذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم. يعني معناه ماذا يأمرهم؟ بالصبر. وهذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم: اصبر وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك. والحجاج كان يضرب الظهور ويأخذ الأموال ويقتل قتلا ذريعا جدا، فكان في ويضرب بالسياط ويذل الناس إذلالا. يعني إذا خطب الجمعة ربما يخطر ببالي أن يخطب إلى العصر، يظل يخطب خطبة الجمعة حتى العصر، ويغلق أبواب المسجد إلا باب صغير ضيق، ويأمر الناس بالخروج منه. وسبحان الله لو تحرك أحد في أثناء الصلاة أو يمكن أن يفتك به، فنعوذ بالله من شدة هذا المجرم. لكن الإشكال في الحديث هنا: ما من عام إلا والذي بعده شر منه. وفي رواية البخاري: اصبروا. وهذا المهم جدا، إن أنس قال إيش؟ اصبروا، فإنه لا يأتي عليكم زمان إلا الذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم. إذن المسألة في انحدار إلى غاية يوم القيامة. في صحيح مسلم: اعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا، في نهاية الحديث. هذا الخبر من أعلام النبوة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بين فيه ظهور فساد الأحوال. والإشكال الذي نقوله: هل عهد الحجاج بن يوسف السقطي الذي فيه الظلم والافتراء والقتل والشدة يعني أفضل من عهد عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه أو رحمه الله بعده، وفيه العدل والرقة والرأفة بالمؤمنين؟ لا يمكن. لا يمكن، لا يمكن. إنما الكلام على زمان شر من زمان، معناها أن لازم كل زمان يكون شر من الذي قبله، لازم. إنما عهد الحجاج في جملته أفضل من عهد عمر بن عبد العزيز رحمه الله، لأن الصحابة في عهد الحجاج أكثر منهم في عهد عمر بن عبد العزيز. وخذوا بالكم أن الحجاج في ظلمه وطغيانه اقتصر ظلمه وطغيانه على العراق. يعني الحجاج بعض طلب العلم لا يعلم أنه لم يكن خليفة، الحجاج كان واليا على العراق من قبل عبد الملك بن مروان وبعدين من قبل الوليد بن الوليد بن عبد الملك. فالحجاج كان أمير بلد، أمير بلد ولم يكن خليفة أبدا، والوقت هذا هو أمير على العراق وعمر بن عبد العزيز أمير على المدينة، أمير على المدينة، وأهل المدينة في عهد عمر بن عبد العزيز يتمتعون في هناء وسعادة، مراجعة للفقه، مدارسة للعلوم الشرعية، شيء عظيم جدا. والأمير أمير عظيم ورقيق معهم جدا هو عمر بن عبد العزيز رحمه الله. أما في العراق فالحجاج في غاية الشدة، ولكن خذ بالك هم يستحقونه، هم يستحقونه، لأن أهل العراق في ذلك الوقت كان كلما أحسن إليهم أمير أذلوه وخانوه وشكوه. أفضل من حكمهم سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، وهناك علة في سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، إنه هو الذي فتح العراق وهو السبب في دخولهم الإسلام، هو بطل موقعة القادسية وأدخلهم بأمر تبارك وتعالى في الإسلام. شكوه إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقالوا عنه أنه لا يخرج في السرية ولا يقسم بالسوية ولا يعدل في القضية، لكن قالوا لا يخرج في السرية، المجاهد العظيم اللي فتح بلادهم لا يخرج في السرية، فافتروا عليه. كل أي أحد يذهب إلى لحكم العراق لا يصلح، صحابي ولم يصلح معه، ولم ينصلح حال العراق أبدا إلا لما حكمهم الحجاج، لم ينصلح، التاريخ شاهد بها، من صلح العراق إلا لما حكم الحجاج، حصل انتعاش اقتصادي هائل جدا، حصل اهتمام بالقرآن عظيم جدا، حصلت فتوحات كبيرة جدا لكل أحوال لكل ما بعد العراق لدرجة الهند. الحجاج قادهم الجيوش الإسلامية انطلقت إلى الهند وباكستان الحالية وفتحت في عهد الحجاج. والحجاج كان يشدد على العلماء، ومن لم يحفظ منهم القرآن يقول اخلع عمامتك ويضربه على رأسه. فكان رجل مهتما بالقرآن، مهتما بالعلم الشرعي جدا، مهتما بالفتوحات، فتوحات الإسلام، ولكنه ظالم جبار مجرم، ولم يستقم حال العراق إلا بذلك. وهو استصلح الأراضي وردم المستنقعات، وهو بنى مدينة واسط يعني بين الكوفة والبصرة، ولذا العقيدة الإيش الواسطية اللي أهل واسط سألوا شغل الإسلام في العقيدة. فهذا الرجل له حسنات كثيرة جدا، لكن مغمورة فيه خضم سيئاته وبحر سيئاته، ولا نكفره ولا نكفره. وكان بعض العلماء يعني الشيخ ابن باز رحمة الله عليه لما سئل هل ندعو للحجاج قال يلا ما ندعو عليه، يعني ندعو له كيف أحسن ندعو عليه، لكن في آخر زمن ابن باز رحمه الله كان يدعو له، وكان ابن عثيمين دائما يذكر الحجاج ويقول رحمه الله، وهو قد دعا الله في عند موته أن يرحمه الله. وقصة سعيد بن جبير رحمه الله ومسألة ما اسمك، اسمي سعيد بن جبير بل اسمك شقي بن كسير، الله أمي أعلم إذ أسمتني شقيت وشقيت أمي، كل هذا قصص باطلة لم تحدث. هو قتل سعيد بن جبير نعم، لكن لم تحدث هذه القصة، هذه المناظرة يروجها عايد القرني وأهل الباطل ليشجعوا الناس على معاداة الحكام والخروج على الحكام وعدم إحسان الكلام معهم. وإلا في الإمام عامر الشعبي إمام الكوفة العالم اعتذر اعتذارا طيبا للحجاج، وكان من الذين خرجوا عليه، الشعبي من خرج على الحجاج وقاتل الحجاج، اعتذر اعتذارا طيبا وقبل الحجاج اعتذاره وعفى عنه. خرج القراء وخرج العلماء وامتنع الحسن البصري رحمه الله عن الخروج معهم، وكان أفقه الناس في ذلك الوقت، خرجوا عليه وحدثت موقعة دير الجماجم وقتل فيها 10,000 مسلم، وانتصر الحجاج أيضا، واتفق الإجماع بعد ذلك على حرمة الخروج على أئمة الجور والظلم. نعم. فإذا زمان الحجاج أفضل من زمان عمر في جملته، وليس الحجاج أفضل من عمر، لا يمكن أبدا. عمر يكاد يكون من الصحابة رضوان الله عليهم، وأحمد بن حنبل يعني يقيس علامة الإسلام بحب عمر بن عبد العزيز رحمه الله. طيب، فالنبي صلى الله عليه وسلم يأمر بالصبر، وأنس يبلغ ذلك، اصبروا فلا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه. وأنتم ترون الآن الأزمنة، كل زمن يأتي شر مما سبقه، ولا ينفي وجود الأئمة المجددين على رأس كل 100 عام. نعم.
قال الإمام الحافظ الترمذي رحمه الله حدثنا محمد بن مشار حدثني ابن أبي عدي عن حميد عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله. قال هذا حديث حسن. وقال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا خالد بن الحارث عن حميد عن أنس نحوه ولم يرفعه، وهذا أصح من الحديث الأول.
هذا الحديث فيه فإذا لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله، يعني معناها بعد أن يرسل الله ريحا تقبض روح كل مؤمن لا يبقى إلا هو شر الخلق لا يذكرون الله، فهذا هو المقصود. تأتي ريح من فين؟ من اليمن، تقبض روح كل مؤمن فلا يبقى إلا أشرار الخلق فلا يذكرون الله تبارك وتعالى. هذا قبل قيام الساعة مباشرة التي بعده. هذا حديث أخرجه مسلم.
قال باب منه: حدثنا واصل بن عبد الأعلى الكوفي قال حدثنا محمد بن فضيل عن أبيه عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تقيء الأرض أفلاذ كبدها أمثال الأسطوان من الذهب والفضة. قال: فيجيء السارق فيقول: في هذا قطعت يدي، ويجيء القاتل فيقول: في هذا قتلت، ويجيء القاطع فيقول: في هذا قطعت رحمي، ثم يدعونه فلا يأخذون منه ثم يدعونه فلا يأخذون منه شيئا. قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه.
حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: تقيء الأرض أفلاذ كبدها. الأفلاذ جمع فلذة وهي القطعة، تطلق الأرض الكنوز التي فيها تخرجها كأن مثلما مثل الأكباد، والمقصود بالأكباد هنا أكباد الإبل، وأكباد الإبل هي أفضل أنواع الكبد، كبد الإبل أفضل أنواع الكبد وأطيبه، أطيب من كبد البقر والمعز وكله، أطيب الكبد هو كبد البعير، ولذا لحم البعير هو أصح اللحوم، لا تأتيه الحمى ولا الأمراض الكثيرة هذه التي تنتاب غيره. ولحم وكبد الإبل محبب عند العرب، محبب جدا عند العرب، والكبد كبد الإبل طولي، ولذا قال يشبه الأسطوان، يعني الأسطوان اللي هو العمدة يشبه الأسطوان، فاسطوانات الذهب، أعمدة الذهب، عروق الذهب الأرض تخرجها. فيجيء السارق فيقول: في مثل هذا قطعت يدي. متى يجيء السارق؟ إذا ظهرت الكنوز وانتشرت الكنوز لا يكون للأشياء قيمة، لا يكون للأشياء قيمة، الذهب متوفر، فالسارق يقول: أنا سرقت قبل ذهب وقطعت يدي، والآن هذا الذهب كثير جدا. أو ربما يوم القيامة يرى ما حدث ويقول: في هذا قطعت يدي. ويجيء القاتل فيقول: في هذا قتلت، يعني قتلت من أجل الاستيلاء على الأموال، وقتلت في هذا قتلت في قراءة قتلت، هو قتل فاستحق القصاص. ويجيء القاطع فيقول: في هذا قطعت رحمي، يعني بعض الناس يقطع رحمه بسبب أنه بخيل لا يريد أن يعطي أقاربه المحتاجين أموالا. قال: ثم يدعونه، يتركون الذهب فلا يأخذون منه شيئا، لأن الذهب إذا كسر والمال إذا كسر ماذا تفعل به؟ يتركه الناس. ولعل هذا إشارة إلى انحصار نهر الفرات عن جبل من ذهب، والناس يقتتلون، وبعد أن يقتتلوا يعيش من كل 100 شخص واحد، فماذا يفعل بالذهب وما قيمة الذهب وما قيمة الأموال. قال القاضي عياض رحمه الله: معناه أن الأرض تلقي من بطنها ما فيها من الكنوز والعروق المعدنية مثل الاسطوانات، والناس لا يرون فائدة من القتال أو من القتال عليها. وهذا الحديث أيضا أخرجه مسلم رحمه الله.
قال الإمام الترمذي رحمه الله: باب منه. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن عمرو بن أبي عمرو، وحدثنا علي بن حجر قال أخبرنا إسماعيل بن جعفر عن عمرو بن أبي عمرو عن عبد الله وهو ابن عبد الرحمن الأنصاري الأشهلي عن حذيفة بن اليمان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يكون أسعد الناس بالدنيا لكع بن لكع. قال: هذا حديث حسن، إنما نعرفه من حديث عمرو بن أبي عمرو.
وهذا الحديث أيضا أخرجه الإمام مسلم رحمه الله. وقال: لا تقوم الساعة حتى يكون أسعد الناس بالدنيا. أسعد الناس هم أصحاب المناصب، أصحاب الأموال، أصحاب الجاه، لا أصحاب العلم ولا أصحاب التقوى ولا أصحاب الدين. ولعل في زماننا الغالب على الناس الآن هم أصحاب الأموال وأصحاب أصحاب الجاه وأصحاب المناصب وأصحاب الرفعة. فقال لا تقوم الساعة حتى يكون أسعد الناس بالدنيا لكع. لكع يعني لئيم سيء الطبع رديء الطبع، وهذا للذكر. أما المرأة فيقال لها لكاع، المرأة اللئيمة الخبيثة الطبع. فالرجل اللئيم الأحمق يسمى لكع، يطلق عليه لكع، والمرأة الحمقاء اللئيمة تسمى لكاع. فهذا أيضا من علامات الساعة. الحديثان الذي
قال الإمام الترمذي رحمه الله حدثنا عباد بن يعقوب الكوفي قال حدثنا عبد الله بن عبد القدوس عن الأعمش عن هلال بن يساف عن عمران بن حسين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في هذه الأمة خسف ومسح وقذف. فقال رجل من المسلمين يا رسول الله ومتى ذلك؟ قال إذا ظهرت القيان والمعازف وشربت الخمور. قال الترمذي وهذا حديث غريب، وروي هذا الحديث عن الأعمش عن عبد الرحمن بن سابط عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا.
وهذا الحديث مر الجزء الأول منه اللي هو في هذه الأمة خسف ومسخ وقذف. وقلنا الخسف أن الأرض تنخسف وتغور، والمسخ بعض الناس يمسخ أشكالهم إلى صور حيوانات إلى قرود، وكما حدث لأمة بني إسرائيل إذ نسخ شيوخهم خنازير وشبابهم قردة، حدث هذا. والذين مسخوا إلى خنازير وإلى قردة لم يكن لهم نسل ولا عقب. فسيحدث مسخ أيضا في هذه الأمة من في آخر الزمان، وقذف يعني أحجار تنقذف على الناس وجبال تنفجر على الناس. قالوا متى؟ قال إذا ظهرت القينات. القينات يعني المغنيات، انتشرت المغنيات والمعازف، كسرت المعازف وعلى شأن الفن الهابط، هذا الفن السيء الذي هو محرم. وشربت الخمور يعني ده انتشر الغناء وعلى الناس في التمثيل والفن وغيره، وانتشرت الخمور. يبقى في هذه الحالة هذه الأمة مهددة بالخسف والمسخ والقذف. وللأسف هو الموجود الآن، موجود الآن انتشار القينات. المرأة المغنية هذه مرأة مرتفع شأنها جدا، مرأة المغنية والموسيقى الآن والدور الموسيقى ومعاهد الموسيقى منتشرة، والخمور بجميع أنواعها منتشرة. فلعل الله عز وجل رحم هذه الأمة ولم ينزل عليها الخسف والمسخ والقذف إلى الآن بسبب شيوخ ركع أو أطفال رضع أو دعاة صالحين يدعون الله تبارك وتعالى فيؤجل انزال العذاب بهذه الأمة. نسأل الله العفو والعافية.
قال الإمام الترمذي رحمه الله حدثنا محمود بن غيلان حدثنا أبو داود أنبأنا شعبة عن قتادة عن أنس رضي الله تبارك وتعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثت أنا والساعة كهاتين، وأشار أبو داود بالسبابة والوسطى، فما فضل إحداهما على الأخرى؟ قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح.
هذا الحديث يدل على قرب قيام الساعة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم هو نفسه إرساله من علامات الساعة وموته من علامات الساعة صلى الله عليه وسلم. قال بعثت أنا والساعة كهاتين، هاتين السبابة والوسطى، والمسافة بين السبابة والوسطى مسافة قليلة جدا. قد يقول أحدكم كيف وقد مات النبي صلى الله عليه وسلم ونحن الآن في عام 1438 من الهجرة وما قامت الساعة بعد؟ لابد أن تعرف أن هذا الزمان قليل جدا بالنسبة للأزمنة السابقة. فقول النبي صلى الله عليه وسلم معناه أن الساعة قريب، وإن هذه السنين التي تمر بالمقارنة بالسنين العديدة آلاف السنين، والله عز وجل أعلم من ساعة أن خلق الأرض، بالمقارنة بسيطة، فالساعة قريب وإن مرت هذه السنوات. ومعنى الساعة قريب أن يستعد الإنسان لها، وقلنا من علامات تقى الإنسان ومن علامات صلاحه أنه دائما يتذكر الساعة. حديث النبي صلى الله عليه وسلم خرج على أطل على الصحابة أشرف عليهم وهم يتذكرون الساعة.
قال الإمام الترمذي رحمه الله باب ما جاء في قتال الترك. قال حدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي وعبد الجبار بن العلاء قال أخبرنا عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا قوما نعالهم الشعر ولا تقوم الساعة حتى تقاتلوا قوما كأن وجوههم المجان المطرقة. وفي الباب عن أبي بكر الصديق وبريدة وأبي سعيد وعمر بن تغلب ومعاوية. وقال الترمذي هذا حديث صحيح.
هذا أيضا من علامات الساعة وليس علامات الكبرى ولكنها لعلها الوسطى القريبة من الكبرى. لا تقوم الساعة حتى يحدث حرب وقتال بين المسلمين وبين قوم نعالهم الشعر. نعالهم الشعر هذه إما أن يصنعون نعالا أحذية مصنوعة من الشعر، والشعر إما أن يكون من شعر البعير أو شعر الحيوانات، أو أن يكون هم لهم أنفسهم شعور طويلة تصل إلى الأرض فكأنهم يدوسون عليه. والمعنى هذا بعيد، والأقرب مسألة النعال مأخوذة من الشعر، والآن يؤخذ النعال أيضا من الشعر، الشموة هذه والنعال الشموة هذه المأخوذة من شعر البعير وغيره. فقوم الغالب عليهم أن نعالهم من الشعر، يقاتلهم المسلمون، وقيل هم الترك، جنس من الترك، والترك أجناس كثيرة، بعضهم قال هم أصلهم من اليمن من نسل تبع، والله تبارك وتعالى أعلم، لكن يحدث القتال بيننا وبين الترك. ولا تقوم الساعة حتى تقاتلوا قوما كأن وجوههم المجان المطرقة أو المطرقة. المجان جمع مجن، والمجن هو الدرع، يعني وجوههم ممسوحة كأن كل واحد وجهه مثل الإيش الدرع المطروق. وهذا الأشبه به الناس اللي في الفلبين والصينيين واليابانيين، هؤلاء كلهم وجوههم كهذا. بل أنت ربما لو ترى مجموعة من الصينيين واليابانيين ربما لا تعرف أحدهم من الآخر، يعني كأنهم متشابهون أجمعهم فعلا يعني. فلكن هل معنى ذكر النبي صلى الله عليه وسلم؟ وهذا أيضا في ساحة.
قال الإمام الترمذي رحمه الله: باب ما جاء إذا ذهب كسرى فلا كسرى بعده. قال حدثنا سعيد بن عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا هلك كسرى فلا كسرى بعده، وإذا هلك قيصر فلا قيصر بعده، والذي نفسي بيده لتنفقن كنوزهما في سبيل الله. قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح.
الحديث اللي هو كما ذكرنا على الشعوب الصحراء، وهم وجوم كالمجان يعني نعالهم الشعر، في صحيح مسلم: يسيرون في الشعر، يسيرون فيه ويلبسونه، يعني إذن يصنعون ملابس من الشعر ويصنعون أحذية أيضا من الشعر. هذا الحديث الذي بعده: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا هلك كسرى فلا كسرى بعده، وهذا من علامات نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه فعلا هلك كسرى في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ولم يوجد كسرى من يومها إلى الآن. وكسرى حاكم المجوس إيران، صحيح الموجودون الآن مجوس اللي هم هؤلاء الشيعة مجوس، ولكن ليس فيهم إيش كسرى، ولن يعود كسرى أبدا. وكسرى ليس اسما بل هو لقب، كأما يكون اسم شخص في البداية ثم بعد ذلك يسري بين الناس لقبا، يعني عند الروم مثلا لما ظهر فيهم يوليوس قيصر، ويوليوس قيصر ظهر في عام 50 قبل الميلاد وأكثر من ذلك، لما ظهر قيصر نقل الحكم الروماني كله من حكم جمهوري إلى حكم امبراطوري، يعني حكم استئثار بالسلطة، وصار اللي بعده كل يحكم بعده صار يتشرف بأن يلقب نفسه بلقب إيش، مع أن قيصر كان في الأول اسم هو سيزر شيزر، فكان في الأول اسم ثم صار لقبا. فرعون كان في الأول اسم ثم صار لقبا، لأن فرعون من البيت العالي برعاه، وكسرى كان اسما ثم صار إيش لقبا. هل النبي صلى الله عليه وسلم يقصد اللقب ولا الاسم هنا؟ يقصد اللقب. إذا زال كسرى فلن يكون هناك كسرى بعده، وإذا هلك قيصر فلا قيصر بعده. قيصر هلك بعد فترة طويلة وظل حكم القياصرة موجودا، ثم هلك القياصرة والرومان موجودون الآن من دون قيصر. فهل ترامب قيصر؟ لا، ما هو ده هو ده أمير الروم الآن، هو حاكم الروم الآن ترامب هذا، والاتحاد الأوروبي ما فيهم أيضا قيصر. فإذا صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يعد موجودا الآن لا كسرى ولا قيصر. لا كسرى ولا قيصر. لو فهم الناس إن معناها ذهاب الفرس والروم، لا، الفرس تذهب لكن الروم لا تذهب، تبقى الروم ده مدة طويلة جدا ويحاربون المسلمين. نعم. فإذا هلك قيصر لقب من ولي مملكة الروم فلا قيصر بعده. كسرى هلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا عليه بأن يمزق ملكه، لأنه لما جاءته رسالة النبي صلى الله عليه وسلم مزقها وقال عبد من عبيدي يضع اسمه قبل اسمي، لأن الرسالة التي أرسلها النبي صلى الله عليه وسلم من محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى كسرى، فغاضب كسرى يضع اسمه قبل اسمي، ثم أرسل رجلين يأتيان به، يعني أمر بالقبض على الرسول صلى الله عليه وسلم، وهلك كسرى ومزق الله عز وجل ملكه فلا كسرى بعده إلى الآن، وهلك قيصر فلا قيصر بعده إلى الآن، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه الأحاديث فائدتها أن تزداد إيمانا وتصديقا للنبي صلى الله عليه وسلم. التصديق يزيد وينقص، نعم، على خلاف مرجئة إيش الفقهاء. الفقهاء يقول الإيمان يزيد وينقص إلا التصديق، فإنه إما تصديق وإما تكذيب، وهذا غلط. التصديق نفسه يزيد وإيش وينقص، فأنت لابد أن يزيد إيمانك وتصديقك عندما تسمع هذه الحديث الطيبة عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث أخرجه الشيخ البخاري ومسلم.
قال الإمام الترمذي رحمه الله: باب لا تقوم الساعة حتى تخرج نار من قبل الحجاز. قال: أخبرنا أحمد بن منيع، حدثنا حسين بن محمد البغدادي قال: حدثنا شيبان عن يحيى بن أبي كثير عن أبي قلابة عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ستخرج نار من حضرموت أو من بحر حضرموت قبل يوم القيامة تحشر الناس. قالوا: يا رسول الله، فما تأمرنا؟ فقال: عليكم بالشام. قال الترمذي: وفي الباب عن حذيفة بن أسيد وأنس وأبي هريرة وأبي ذر، وقال: هذا حديث حسن غريب صحيح من حديث ابن عمر.
هذا الحديث لعلنا تكلمنا عن مسألة النار، وأنها من العلامات الإيش الكبرى، من العشرة الكبرى، ولعلها تكون يعني قبل الساعة والدابة. هنا يقول تخرج من حضرموت، الحديث الذي سبق من عدن، وشتان بين عدن وحضرموت، صحيح هم كلاهما في الجنوب، ولكن هذه في مكان وتلك في مكان آخر. وفي حديث في البخاري تخرج من الحجاز، لعل بينت لكم موضوع الحجاز وعدن، فهي تخرج من عدن ومن حضرموت، وتستعر وتشتد في الحجاز، تستعر وتشتد في الحجاز اللي هي منطقة نجران والآن وجيزان وغيرها، تشتد جدا وتطارد الناس، والناس يفرون، النبي صلى الله عليه وسلم ينصحهم بأن يفروا إلى الشام، وهو الناس لن يجدوا طريقا إلا إلى الشام أصلا. لكن ينبغي أن إذا حضر الناس أن يتذكروا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بالذهاب إلى الشام، لأن في الشام الطائفة الإيش، من هي الطائفة المنصورة اللي في الشام؟ عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام. إذن إما أن يكون هذه النار قبل عيسى عليه السلام أو معاصرة لعيسى عليه السلام بحيث الناس ينطلقون إليه، أو بعده وهو يكون قد مات، ولكن بعد موت المسيح عليه السلام تظل الدنيا آمنة فترة طويلة والبركات حالة على الناس، والناس في غاية الرخاء والهناء، فلعل ذلك بعد المسيح عليه الصلاة والسلام. إذن لا إشكال يا إخوان، النار من حضرموت ولا من عدن ولا من الحجاز، ثلاث روايات صحيحة كلها مجتمعة ولا متعارضة؟ متعارضة ظاهرا لكنها مجتمعة حقيقة. والإمام ابن خزيمة يقول لك: ائتني بأي حديثين تظن فيهما التعارض أجمع لكم بينهما، وهذا الجمع إن شاء الله.
قال الإمام الترمذي رحمه الله: باب ما جاء لا تقوم الساعة حتى يخرج كذابون. قال: حدثنا محمود بن غيلان، حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى ينبعث كذابون دجالون قريب من 30 كلهم يزعم أنه رسول الله. وفي الباب عن جابر بن سمرة وابن عمر، وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.
فقط أنا أعتقد ان النار هذه اول اشراط الساعة الكبرى. ولماذا اعتقد هذا؟ في رواية في البخاري ثابتة ان اول الاشراط نار تخرج من عدن. اذا هذه اول اشراط الكبرى، العشرة الكبرى قبل الدخان وقبل الدابة وقبل، فلعل هي الكبرى، لأن حديث صحيح البخاري صرح به قال مرفوعا: أول أشراط الساعة نار تحشر الناس من المشرق إلى المغرب. نص رواية البخاري أول أشراط الساعة، أول أشراط الساعة ليش؟ الكبرى، النار هذه. باب ما جاء لا تقوم الساعة حتى يخرج كذابون. الكذابون موجودون حتى من عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. في عهد النبي صلى الله عليه وسلم خرج ثلاثة يدعون النبوة: مسيلمة الكذاب، وطليحة الأسدي، وسجاح. ثم انضم إليهم ذلك الأسود العنسي، فصار عندك أربعة دعوا النبوة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أسوأهم مسيلمة الكذاب، أشدهم مسيلمة الكذاب. وقد قتل مسيلمة في عهد أبي بكر رضي الله تبارك وتعالى، وطليحة الأسدي في عهد أبي بكر رضي الله تبارك وتعالى عنه. وتابت سجاح، تابت وتركت هذا، وكانت قد تزوجت أسود الفنسي. وأما طليحة الأسدي، وأما الأسود العنسي فقد رجع إلى الحق رضي الله تبارك وتعالى عنه. نعم. قال: لا تقوم الساعة حتى ينبعث دجالون كذابون قريب الثلاثين. الإحصاءات التاريخية العلمية أثبتت الآن أكثر من 60-70 النبوة. فلماذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قريب من 30؟ أشدهم أبرزهم قريب من 30، لكن هم أكثر من ذلك بكثير. لا يكاد ينفك زمن إلا وتجد واحد يخرج ويدعي أنه نبي، أو أنه ولا نبي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، كلهم يزعم أنه رسول الله. طبعا آخرهم غلام أحمد خان قديان، هذا القديان هذا المجرم اللي ادعى في الأول أنه شريعته من شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك ذكر أن شريعته ناسخة لشريعة محمد صلى الله عليه وسلم، وأنه حل فيه المسيح ومحمد صلى الله عليه وسلم. وقد نظره شيخ من شيوخ الإسلام وتباهل، وقبل أن تمر سنة قتل، مات هذا المجرم غلام أحمد خان، مات وجدوه على منكسة على رأسه في الحمام. هذا من أكذب الخلق، ولا زالت طائفة كبيرة جدا موجودة إلى الآن في باكستان وغيرها. ولذا احنا حكام باكستان لا نأمل لهم. يعني المرأة اللي قتلت الأخيرة هذه بنظير بوتو كانت قديانية، والغلام مزرة ده ولا قديانية، أكثرهم قديانيون، فلا تغتر بأهل باكستان، لا تغتر بهم، وعليك بأهل السنة فيهم فقط لا غير. ماشي.
قال الإمام الترمذي رحمه الله: حدثنا قتيبة، حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن أبي قلابة عن أبي أسماء الرحبي عن ثوبان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى تلحق قبائل من أمتي بالمشركين، وحتى يعبدوا الأوثان، وإنه سيكون في أمتي 30 كذابون كلهم يزعم أنه نبي، وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي. قال الترمذي: هذا حديث صحيح.
هذا الحديث يعني مر علينا: لا تقوم الساعة حتى تلحق قبائل من أمتي بالمشركين. متى؟ إذا رفع العلم وانتشر، وإحنا قلنا حفاظ على الدين لابد بليش؟ بالعلم الشرعي، والدين أعظم الضرات الخمس، أعظمه على الإطلاق. فلكي يحفظ الدين لابد من الحفاظ على طلب العلم وتبليغه، لابد من تبليغ العلم الشرعي، ولن يبلغ العلم إلا بعد تلقيه. فلابد أن تتلقى العلم الصحيح وتعلم هذا العلم الصحيح. فتلحق أمتي بالمشركين يرتد الناس. وكنا نتعجب، لكنك لو تأملت حال الناس الآن تجد أن كثير ناس مهيئون للردة عن دين الله تبارك وتعالى. ولذا إذا ظهر الدجال الآن وقال للناس: معي أموال ومعي جنة ومعي نار، ويشاور بيده يخرج الذهب والفضة والأموال من الأرض، ويشاور بيده السماء تمطر، سيصدقه الناس. بل إحنا في خيبة 25 يناير هذه وجدنا أناسا يعني كبار السن ويقول: أهم شيء عندنا الإصلاح المالي، لو أتى شارون أهلا به. فخلي بالك، مع كلما قل العلم كلما قل الدين. فالعلم هذا عصمة قيام الدين، بطلب العلم الشرعي وبإنشاء العلم الشرعي. قال: فتلحق قبائل من أمتي بالمشركين، يعود الناس إلى الإشراك والعياذ بالله، وتضطرب آليات النساء حول دين، خلص ترجع درجة درجة خطوة خطوة. يقول مثل الاحتفالات القديمة والمناسبات القديمة وإحياء الحضارة والتمسك بالحضارات القديمة ثم بعد ذلك يشركون بالله كلما رفع العلم. وقد حدث هذا في قبل ظهور نوح عليه السلام، لأن ابن عباس رضي الله عنه الحديث الذي يذكره عن ود وسواع ويغوث ويعوق وناس، كلكم تعرفون هذا الحديث، إن هم وضعوا أنصابا ولم يعبدوها، فلما طال العهد ونسي العلم عبدت. إذن لا يضيع الدين إلا بعد نسيان العلم. قال تلحق بالمشركين وحتى عبود الأوثان والوثن، كل معبود من دون الله سواء كان فكرة أو كان صنما، فالوثن غير الصنم، كل صنم وثن، كل صنم وثن، وليس كل وثن صنما. فكرة الشيوعية وثن، فالوثن كل ما يعبد من دون الله، كل ما يعبد من دون الله، أما كل ما يعبد من دون الله وهو راضي، كل ما يعبد من دون الله وهو راضي أو لا يملك الرضا، كحجر كبقرة، البقرة تعبد هي ليست راضية ولا تفهم شيء، ما تفهم شيء، ولكن أقول وهو راضي أو وهو لا يعلم حتى أخرج عيسى عليه السلام، لأن عيسى معبود من دون الله وهو لا يرضى بهذا أبدا صلى الله عليه وسلم. وإنه سيكون في أمتي 30 كذابون، ذكرنا ذلك، كلهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم النبيين وخاتم المرسلين، لا نبي بعدي. طب لماذا لم يقل أنا خاتم المرسلين؟ لأن كل رسول نبي وليس كل نبي رسولا، فلا يخاتم النبيين بمعنى أنه ختم أيضا المرسلين ضرورة، إذا ختم النبيين ختم المرسلين صلى الله عليه وسلم.
قال الإمام الترمذي رحمه الله: باب ما جاء في ثقيف كذاب ومبير. قال حدثنا علي بن حجر قال أخبرنا الفضل بن موسى عن شريك عن عبد الله بن عصم عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: في ثقيف كذاب ومبير، ويقال الكذاب المختار بن أبي عبيد والمبير الحجاج بن يوسف.
نعم.
قال حدثنا أبو داود سليمان بن سلم البلخي أخبرنا النضر بن شميل عن هشام بن حسان قال: أحصوا ما قتل الحجاج صبرا فبلغ 120,000 قتيل. قال وفي الباب عن أسماء بنت أبي بكر. وقال حدثنا عبد الرحمن بن واقد قال أخبرنا شريك النحوة. وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب من حديث ابن عمر لا نعرفه إلا من حديث شريك، وشريك يقول عبد الله بن عصم، وإسرائيل يقول عبد الله بن عصمة. قال الإمام الترمذي رحمه الله: باب ما جاء في القرن الثالث. حاضر.
هنا هو قال كذاب ومبير، مناسبة القول لبعد كذابون 30 ان الكذاب من الثلاثين، الكذاب اللي هو المختار ابن عبيد الله ابن مسعود الثقفي، المختار ابن عبيد الله ابن مسعود الثقفي، هذا هو الكذاب، ادعى النبوة وفي اول امره كان على خير وكان على صلاح وكان على تقى وكان على صلاح، وكان لا يفارق عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما. عبد الله بن الزبير من أعبد الناس، من أعبد الناس ومن أكثر الناس سجودا وطاعة وتقى، لا يتفارق، حتى أنه لما كان يصلي كان الطير يظنه شيء ساكن يأتي يقف عليه من كثرة الخشوع. المختار بن عبيد الله الثقفي كان ملازما لعبد الله بن الزبير، لما قتل عبد الله بن هو ربنا جل احيانا يؤيد هذا الدين بالرجل الفجر، انتقم وقتل عبيد الله بن زياد الذي قتل حسين، عبيد الله بن زياد اللي قتل حسين قتله المختار بن عبيد الله الثقفي المجرم هذا، فهو من ضمن الكذابين الذين ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. واما المبير يعني المهلك يعني القتال، وهو الحجاج ابن يوسف الثقفي، وقيل قتل ما يزيد على 120,000 من الناس، ولعل هذا الرقم فيه مبالغة وزيادة.
قال الإمام الترمذي رحمه الله: باب ما جاء في القرن الثالث. قال حدثنا واصل بن عبد الأعلى حدثنا محمد بن الفضيل عن الأعمش عن علي بن مدرك عن هلال بن يساف عن عمران بن حسين قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يأتي من بعدهم قوم يتسمنون ويحبون السمنة السمنة يعطون الشهادة قبل أن يسألوها يعطون الشهادة قبل أن يسألوها. هكذا روى محمد بن فضيل هذا الحديث عن الأعمش عن علي بن مدرك عن هلال بن يساف، وروى غير واحد من الحفاظ عن الأعمش عن هلال بن يساف ولم يذكروا فيه علي بن مدرك. قال حدثنا الحسين بن حريث حدثنا وكيع عن الأعمش حدثنا هلال بن يساف عن عمران بن حسين عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكر نحوه. وقال الترمذي هذا أصح عندي من حديث محمد بن فضيل، وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن عمران بن حسين عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال الترمذي حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن عمران بن حسين قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير أمتي القرن الذي بعثت فيهم ثم الذين يلونهم، قال ولا أعلم أذكر الثالث أم لا، ثم ينشأ أقوام يشهدون ولا يستشهدون ويخونون ولا يؤتمنون ويفشو فيهم السمن. قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح.
هذا الحديث أيضا من علامات الساعة الصغرى، وذكر النبي قال خير الناس قرني، خير الناس قرني ثم الذين يلونهم. قرن النبي صلى الله عليه وسلم يعني الصحابة، ثم الذين يلونهم يعني التابعين، ثم الذين يلونهم يعني تابعي التابعين. وذكرنا أمس أن القرن نحو 70 عاما، القرن نحو 70 عاما، وليس القرن 100 سنة، ليس القرن 100 سنة، ولكن القرن من الأقران، وأعمار أمتي بين 60 و70. وينتهي القرون الخيرية بعلو المعتزلة في عهد المأمون، فينتهي زمن السلف الصالح. وإذا السؤال الآن، ابن تيمية رحمه الله من السلف الصالح؟ ها؟ لا، ليس من السلف الصالح، ولكنه على طريق السلف الصالح يسير. هل الألباني وابن باز وابن عثيمين وربيع المدخلي هؤلاء من السلف الصالح؟ لا، ولكنهم على طريق السلف يسيرون، فهو من التابعين للسلف بإحسان. انتهى القرن، انتهى عصر السلف الصالح ما بين 218 و221، 18 و200 او الى 21 و200، لان في الثلاث سنوات هذه المأمون رفع شأن المعتزلة، وصار للمعتزلة الشوكة والصولة، وصاروا يذلون اهل الاسلام ويقتلون اهل الاسلام ويسجنون اهل الاسلام، وقد قتل نفر كثيرون، وكاد يقتل أحمد رحمه الله، ولكن الله عز وجل نصره ونجاه وثبت به الدين رحمه الله ورضي عنه. خير الناس قرني ثم الذين لنا ثم يأتي من بعدهم، من بعد ليس معناها مباشرة بعد زمن السلف الصالح، ولكن من بعدهم هذه معناها بعد زمن طويل جدا. قال قوم يتسمنون يعني يحبون التوسع في المآكل والمشارب، وهذا ظاهر في هذه الأزمنة، ومعظم الناس بل معظم النساء الآن جالسة أمام برامج الطبخ، والشيف فلان والشيف علان، وصناعة التورتات وصناعة أفخر الأطعمة، سبحان الله. فالناس الآن تحب التوسع في المآكل والمشارب وأنواع التورتات وأنواع المخبوزات وأطعمة كثيرة جدا، الناس تحب التوسع فيها، والولائم والأشياء اللي هذه. يتسمنون ويحبون السمن، يغرمون بالسمن، وهم يدعون أنهم يحبون الرشاقة، ولكنهم كلهم يحبون. أنت لو ترى الأمريكي لما يجي يأكل يأكل رغيف ضخم ومليان لحم، نسأل الله العفو والعافية. قال يعطون الشهادة قبل أن يسألوها، مر علينا أنهم يشهدون ولا يستشهدون، مر علينا قبل ذلك. والحديث الذي بعده في معناه، في معناه نفسه، خير أمتي القرن الذي بعثت فيهم. نعم، يعني من الصحابة، هذه شهادة للصحابة أنهم خير الناس وأنهم خير وأفضل الناس، وطبعا شهد لهم الله سبحانه عز وجل وقال أولئك هم الصادقون، وقال أولئك هم المفلحون، وقال أولئك هم الراشدون، وقال رضي الله عنهم ورضوا عنه، وقال ألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وإيش وأهلها. فربنا جل شاهد للصحابة معهم موثقة من رب العالمين ومن رسول رب العالمين صلى الله عليه وسلم. قال ثم الذين يلونهم، قال ولا أعلم ذكر الثالث أم لا، هو ذكر في الحديث السابق وفي غيره. ثم ينشأ أقوام يشهدون ولا يستشهدون، يعني يحبون الكذب وشهدت الزور والعياذ بالله، ويخونون ولا يؤتمنون، كما ذكرنا حديث حذيفة أمس أنه يقول بعد ذلك ترفع الأمانة والإنسان لا يجد إلا فلانا وفلانا، ويفشو فيهم السمن. والآن طبعا السمن منتشر بين الناس، وبرامج الرجيم وبرامج كيف الإنسان ينزل كم سعر وأشياء كثيرة جدا، وعمليات جراحية لتدبيس المعدة ولشفط الدهون، وهذه الأشياء بسبب انتشار السمن، قلة الحركة والرخاء. الأدوات النقل الآن، كان زمان الإنسان أيام الصحابة رضي الله عليهم الغني منهم اللي عنده جمل ولا عنده حصانة وعنده حمار، ومعظم الناس تمشي، وركوب الخيل وركوب الدواب غير ركوب السيارات الفارهة المريحة المكيفة الآن. فالناس الآن في راحة تامة، بل بعض الناس خطوات إلى مسجد الفتح يركب تكتب. فالآن قل نشاط الناس فزاد فيهم السمن، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن المقصود بالسمن حب التوسع في المآكل والمشارب.
دخلنا على باب ما جاء في الخلفاء.
قال الإمام الترمذي رحمه الله: باب ما جاء في الخلفاء. قال: حدثنا أبو كريب، حدثنا عمر بن عبيد الطنافسي عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يكون من بعدي 12 أميرا. قال: ثم تكلم بشيء لم أفهمه، فسألت الذي يليني فقال: قال كلهم من قريش. قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح، وقد روي من غير وجه عن جابر بن سمرة. وقال: حدثنا أبو كريب قال: حدثنا عمر بن عبيد عن أبيه عن أبي بكر بن أبي موسى عن جابر بن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل هذا الحديث. وقال الترمذي: هذا حديث غريب يستغرب من حديث أبي بكر بن أبي موسى عن جابر بن سمرة، وفي الباب عن ابن مسعود وعبد الله بن عمرو.
هذا الحديث مشكل إشكال كبير جدا فيه، والعلماء لهم أقوال ويعني اختلافات كثيرة فيه جدا. يكون من بعدي 12 أميرا. قال: ثم تكلم بشيء لم أفهمه، فسألت الذي يليني فقال كلهم من قريش. الأمراء اللي تولوا بعد النبي صلى الله عليه وسلم كلهم من قريش، إلى نهاية الدولة العباسية كلهم من قريش. يعني عندنا الأربعة الخلفاء قرشيون، والحسن ابن علي قرشي، ومعاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه قرشي، ويزيد قرشي، واللي بعده أيضا من خلفاء بني أمية وعمر بن عبد العزيز، كل دول قرشيون. حكام بني أمية قرشيون، حكام بني العباس قرشيون. لما تنتقل بعد، لما تسقط الدولة العباسية على أيدي التتار ويقتل المستعصم بالله، يوضع في جوال ويوطأ عليه ويقتل وهلاك، والتتار يستولون على الأمور، يتولى بعد ذلك الدولة المملوكية، الدولة المملوكية، وقبلها كان السلطان الأيوبي موجود. فانتقلت الخلافة من قريش، وفي الدولة العثمانية لم يوجد أحد في بني عثمان من إيش؟ من قريش. ثم انتهت الخلافة مع السلطان عبد الحميد، والآن لا توجد خلاف، الآن لا توجد خلاف. فالنبي صلى الله عليه وسلم يذكر أن من بعده 12 أميرا. العلماء يقولون 12 أمير، هل متتابعة أو بعضهم متتابع ثم بعد ذلك يحدث، يعني يحسب من يحسب ولا يحسب من لا يحسب من لا يحسب. لكن قالوا على نهاية الدولة الأموية يكون الذين تولوا فعلا هم 12 أميرا. قال كلهم من قريش، هذا حدث، هذا الأمر حدث، ولكن اختلفوا فيه اختلافا كثيرا جدا. والخلاف هنا لا يعنينا من ناحية الفقهية، ولكن هذا الخلاف ينصب على التاريخ. في رواية: تقوم لا تقوم الساعة حتى يتولى عليكم 12 خليفة. وفي رواية: لا يزال أمر أمتي صالحا ما دام فيهم أئمة من قريش، والأئمة من قريش. وقال: حتى لا يزال هذا الدين قائما حتى يكون عليكم 12 خليفة كلهم تجتمع عليه الأمة. إذن هذه زيادة وقيد، إن المقصود بالاثني عشر خليفة الخليفة الذي يجتمع عليه الناس. الناس اجتمعوا على الأربعة، واجتمعوا على معاوية رضي الله عنه، كل الناس لم تمتنع من بيعة معاوية رضي الله عنه، واجتمعوا على يزيد إلا الحسين وعبد الله بن الزبير. ولا عبرة طالما إن الأكثرية تبايع. والحسين رضي الله عنه عرض على ابن زياد أن اتركوني أذهب فأبايع يزيد، ولكن لم يتركوه. إذن أيضا من الذين اجتمعت عليه الأمة يعتبر يزيد. وعمر بن عبد العزيز رحمه الله ممن اجتمعت عليه أيضا إيش الأمة. إذن المقصود بالإثني عشر عبر التاريخ صدر الإسلام والأموي من اجتمعت عليه الأمة، من أيده أهل العلم ومن وقفوا إلى جواره. فلعل هذا هو الجواب الأصح في يعني أقاويل كثيرة جدا للعلماء في تفسير كلام النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة الاثنى عشر خليفة. الذي اختاره ما ذكرت لكم، وهو معناها اثنى عشر خليفة ممن اجتمع عليهم الناس، ممن اجتمع ولم يكن في عهودهم الظلم ولا الجور الشديد، بل الأرض كانت مليئة بالعدل والرحمة. هل تعود الخلافة مرة أخرى؟ نعم تعود الخلافة مرة أخرى. وهنا لابد أن نرد على أهل البدع، هل يجب علينا إقامة الخلافة الراشدة؟ أجيبه لا، ليس مطلوبا منا أن نسعى إلى إقامة الخلافة الراشدة، ليس مطلوبا أبدا منا. المطلوب منا أن نقيم الدين. قال الله وأن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. أما مسألة يأتي زمن ثم يأتي غيره ثم يأتي غيره، يعني تكون خلافة راشدة على منهج النبوة ما شاء الله أن تكون، ثم يرفع الله إذا شاء يرفع، ثم تكون ملكا عاضا، ثم تكون حكما جبريا، ثم تعود خلافة على منهج النبوة، هذا قدر زمني يجريه الله تبارك وتعالى. ولن تعود الخلافة أبدا إلا في عهد المهدي، لن تعود. إذن دعوات دعاوى الإخوان وجماعات الخروج إن لابد من إعادة الخلافة كلام باطل، ولن تعود الخلافة أبدا إلا في عهد المهدي، إلا في عهد المهدي لن تعود الخلافة. وليس مطلوبا منا أن نقيم الخلافة، بل المطلوب منا أن نقيم الدين، أن نقيم الدين ونفرقه. المعروف أن إقامة الدين هو أسمى، لأن ذكرنا قبل ذلك الجهاد ليس غاية في حد ذاته، الجهاد وسيلة، وسيلة للتمكين. ربنا أمرنا بالجهاد وجعل ذروة سنام لكي نتمكن، والتمكين ليس غاية بل وسيلة أيضا. الذين إن مكناهم في الأرض إيش أقاموا الصلاة. إذن الغاية هي إقامة الدين، وما الجهاد والتمكين إلا من ضمن الوسائل لإقامة الدين. فهنا المقصود باثنى عشر خليفة إماما يجتمع عليهم الناس ويسود في عهدهم العدل كما ذكرنا.
قال الإمام الترمذي رحمه الله: حدثنا بندار حدثنا أبو داود حدثنا حميد بن مهران عن سعد بن أوس عن زياد بن كسيب العدوي قال: كنت مع أبي بكرة تحت منبر بن عامر وهو يخطب عليه ثياب رقاق، فقال أبو بلال: انظروا إلى أميرنا يلبس ثياب الفساق. فقال أبو بكرة: أسكت، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أهان سلطان الله في الأرض أهانه الله. قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب.
حديث عظيم جدا، يدلك على عدم الجواز على الحكام أبدا من باب تهيج الناس. يعني مجرد الكلام لا يجوز، مجرد الكلام بيني وبينك تقول: انظر الوالي ماذا يفعل، انظر هذا الإمام هذا الخليفة ماذا يفعل، انظر هذا الرئيس ماذا فيه، هذا لا يجوز. لأنه هنا هو رأى عليه ثيابا رقاق تحت منبر ابن عامر وهو يخطب، ابن عامر أمير من الأمراء، وعليه ثياب رقاق. قالوا: إما ثياب حرير، وهو لابس الحرير يكون محرما أيضا. فقال أبو بلال: انظروا إلى أميرنا، شوف يقول للناس انظروا إلى ثياب الفساق. أولا هو قال أميرنا، انظروا إلى أميرنا، يعني معناها معترف بولايته ومعترف بإمارته، معترف به، ولكن ينتقد عليه شيئا ظاهرا. ممكن تقول: أنت قلت أمس الإنكار علنا على المخالفة العلنية، المخالفة التي تمس الناس وتمس الدين، أما هذا يمس سلوك شخصي، فسق شخصي. هو نفسه لابس ثياب رقاق، لو أمر الناس وقال: يا أيها الناس عليكم أن تلبسوا الملابس الحرير، هنا تقف له وتقول له اتق الله. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن الحرير والذهب محرمان على ذكور الأمة، لأنه الآن يأتي بمخالفة ظاهرة فترد عليه وتنصحه أمام الناس، أما هو نفسه يرتكب فعلا يخص نفسه فأنت تنكر وتسكت ولا تهيج الناس عليه. فقال أبو بكر رضي الله عنه نفيع بن الحارس اليهودي الذي أسلم حسن إسلامه اسكت، معناها لا تتكلم عن عيوب الحكام. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أهان سلطان الله، كأن مجرد الكلام إهانة، مجرد الكلام عليهم إهانة. فلما أنت الآن في بلادنا مصر يعني تجد ناس يقول لك انظر السيسي عمل كذا وغلى الأسعار ورفع الدولار وعوم الجنيه وفعل، هذا كله من إهانة سلطان الله، لا يجوز أن تسمع له ويجب أن تزجره، يجب أن نزجره. وهذا موجود، انظر في ماذا فعلوا، يلعبون بالناس، الدواجن المستوردة ماذا فعلوا كذا، قناة السويس، ويذكرون أشياء يريدون بها إهانة سلطان الله والحديث عليهم. فقال اسكت، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أهان سلطان الله، دل ذلك على أن الحاكم هو سلطان الله، دل ذلك على أن الحاكم هو سلطان الله، يعني معناها لابد من طاعته، لابد من طاعته. نعم في المعروف مقيدة، الطاعة مقيدة كما ذكرنا قاعدة قلتها لك أكثر من مرة، الخروج على الحاكم المسلم ممنوع مطلقا، الطاعة مقيدة وليست مطلقة. من أهان سلطان الله في الأرض أهانه الله، ولم يقل أهانه الله متى، هل أهانه في الآخرة ولا في الدنيا؟ الحقيقة أنه ممكن يهينه الله في الدنيا ويهينه أيضا في الآخرة. ورأيتم أهل البدع قد ظنوا أنهم عارفين، لما تولى عندنا هنا مرسي أهل البدع انتفشوا، ثم نظر إليهم كلهم مهانون، كل أهل البدع مهانون كلهم. القضاء فوشا في 25 يناير وظل يخطف في ميدان التحرير، الآن لا يستطيع أن يخطف، وكل أهل البدع حسان وغير كلهم مهانون، لأن الله أبى إلا أن يزين من أهان سلطان، من أهان سلطان الأرض، من أهان سلطان الله في الأرض. فسبحان الله، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب اسمه سلطان، سلطان الله ليه؟ لأن الأصل في الحاكم، الأصل في الحاكم أنه متول لينفذ أحكام الله. الأصل، المهمة الأولى للحاكم الحفاظ على بيضة الدين، المهمة الأولى للحاكم الحفاظ على الدين وإقامة الدين في الناس، فلذا سمي سلطان الله. تقول والحكام الآن تركوا الحكم وأنزل الله، يا أخي الله يهديك، هم الآن يسمحون بالصلوات ويسمحون بإقامة المساجد ويجعلون وزارات تشرف على المساجد ويطبعون المصاحف ويتركون تعليم الدين ويحفظون أمن الأمة ويدافعون عن الأمة ويقاتلون عنها ويحفظون أعراض الناس وأموال الناس، كل هذا من حفاظ على بيضة الدين، لأنك لن تستطيع إقامة الدين ما لم تكن آمنا، ولا لا؟ فهذا من أهان سلطان الله. الحديث الذي بعده،
قال الإمام الترمذي رحمه الله باب ما جاء في الخلافة. قال حدثنا يحيى بن موسى حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه قال قيل لعمر بن الخطاب رضي الله عنه لو استخلفت، قال إن أستخلف فقد استخلف أبو بكر، وإن لم أستخلف لم يستخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث قصة. قال الترمذي هذا حديث صحيح قد روي من غير وجه عن ابن عمر. وقال حدثنا أحمد بن منيع حدثنا سريج بن النعمان قال حدثنا حشرج بن نباتة عن سعيد بن جهمان قال حدثني سفينة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الخلافة في أمتي 30 سنة ثم ملك بعد ذلك، ثم قال لي سفينة أمسك خلافة أبي بكر، ثم قال وخلافة عمر وخلافة عثمان، ثم قال لي أمسك خلافة علي، فوجدناها 30 سنة. قال سعيد فقلت له إن بني أمية يزعمون أن الخلافة فيهم، قال كذبوا بنو الزرقاء بل هم ملوك من شر الملوك. قال الترمذي وفي الباب عن عمر وعلي قال لم يعهد النبي صلى الله عليه وسلم في الخلافة شيئا. وقال الترمذي هذا حديث حسن قد رواه غير واحد عن سعيد بن جمهان ولا نعرفه إلا من حديثه.
قيل لعمر بن الخطاب لو استخلفت، هذا قيل له لما طعن، لما طعن وطعنه أبو لؤلؤة المجوسي وتأكد الناس أنه ميت وهو قد عاش يومين ثم مات رضي الله عنه، ففي خلال يومين هو الأمير ولا لا؟ هو الأمير. فقيل له استخلفت يعني استخلف. فقال عمر إن أستخلف فقد استخلف أبو بكر، يعني لو فكرت أني أستخلف هذا حقي وأنا متأسن فيه ومتبع لمن؟ لأبي بكر الصديق، لأن أبو بكر الصديق استخلفه هو، أبو بكر الصديق استخلف عمر رضي الله عنه. وإن لم أستخلف فلم يستخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن كلا سنة، لأن فعل النبي صلى الله عليه وسلم طبعا هو السنة وفعل أبي بكر السنة، وعمر رضي الله عنه فعل شيئا بين الاستخلاف وبين عدم الاستخلاف. فعمر بن الخطاب رضي الله عنه استخلف ستة، والستة هؤلاء بقية العشرة المبشرين بالجنة، بقية العشرة المبشرين بالجنة، لأن العشرة المبشرين بالجنة مات منهم أبو بكر وهذا عمر يموت الآن، وبقي ستة منهم عثمان رضي الله عنه. فين أبو عبيدة؟ مات في طاعون، مات في الطاعون مطاعون عمواس. فإذا باقي ستة، فوضع الخلافة في الستة هؤلاء. فصار عندنا ثلاث صور لتولية الحاكم. الصورة الأولى طريقة تعيين أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وهو أن يجتمع كبار القوم أهل الحل والعقد، صفوة الصحابة اجتمعوا في سقيفة بني ساعدة واختاروا أبا بكر الصديق رضي الله عنه. لم يستشيروا أحدا من الناس أبدا، لم يستشيروا أحدا في مكة، هم اجتمعوا في سقيفة بني ساعدة في المدينة. عندك مكة وعندك اليمن وعندك البحرين، ما سألوا أحدا، بل اجتمع الصفوة من الصحابة واختاروا أبا بكر الصديق رضي الله عنه. فلو اجتمع أهل الحل والعقد مثلا عندنا في مصر، اجتمع المجلس العسكري واختار واحدا، هذه طريقة اختيار أبي بكر رضي الله عنه. الخليفة الحاكم الموجود من حقه يعين من بعده؟ نعم من حقه، ولو عين ابنه نعم لا بأس، طبعا لا بأس. وعلي بن أبي طالب عين الحسن والحسن ابنه، ومعاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه عين يزيد ويزيد ابنه، ورضي الصحابة رضوان عليهم بذلك. إذن الحاكم، الصورة الثانية إن الحاكم يعين الحاكم الذي يليه. الصورة الثالثة إن ينحصر اختيار الحاكم في مجموعة من صفوة أهل الحل والعقد، كما ترك عمر رضي الله عنه الخلافة في ستة، والستة اجتمعوا واختاروا واحدا منهم، الستة اجتمعوا واختاروا عثمان بن عفان رضي الله عنه. فممكن جدا يجتمع صفوة من أهل الحل والعقد مختارون كلهم يصلحون للحكم، يختارون واحدا منهم. الصورة الرابعة نرفض سببها ووجهتها ونقبل النتيجة، ان تقوم ثورة، يخرج احد الناس بالقوة يطيح في الحاكم ويزيح الحاكم ويتولى هو، لما يتولى نقبل به، اما الخروج نفسه فلا نقبل به. واضح؟ فعبد الملك بن مروان وأبوه مروان خرج على عبد الله بن الزبير الخليفة في مكة، خرج عليه والناس معهم وأطاحوا بعبد الله بن الزبير وقتلوه وتولوا الخلافة. هذه الطريقة مرفوضة، لكن لما تولى الخلافة الصحابة كلهم بيعوا. هل الصحابة شاركوا مروان وعبد الملك بن مروان؟ لا. هل الصحابة قبلوا بتولية عبد الملك بن مروان؟ نعم. إذن الآن لو إن فيه رجل من القوات المسلحة وأعد أناس وخارج على الحاكم، نوافقه؟ لا. نتعاون معه؟ إذا تغلب وأطاح الحاكم وأزاله نبايعه؟ نعم. عرفنا؟ إذن الصورة الرابعة مرفوضة الوسيلة مقبولة النتيجة، والثلاثة الأخرى وسيلة ونتيجة مقبولة. واضح هذه الطريقة؟ أن في سؤال جنة بهذه المعنى فأنا الآن أوضحته. قال في الحديث اللي بعده، قال سفينة هذا مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم اسمه مهران، لكن لماذا سمي سفينة؟ من حبه في الأسفار، يسافر كثيرا جدا فسموه سفينة، لأن الجمل سفينة الصحراء، فهو يسافر كثيرا فسموه سفينة، وهذا الاسم موجود من أيام رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو صالح جدا ومن الناس الذين لهم كرامات، سفينة هذا ومر في سفر والأسد خرج عليه فقال له أنا سفينة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسكت الأسد ومر سفينة، فهذا أثر صحيح. الخلافة في أمتي 30 سنة، المقصود هنا الخلافة الإيش؟ الراشدة، أو المقصود الخلافة نفسها، لأن بعدها الخليفة يسمى ملكا، الخليفة ملك. 30 سنة يقصد طبعا عهد، أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وبقيته عند الحسن، ثم ذلك يتولى معاوية. معاوية عنه أول ملك في الإسلام وأعظم ملك في الإسلام، أعظم ملك في الإسلام، أعظم ملك في الإسلام. ولا تعترض عليه في أنه مثلا ولا يزيد، فقلت لك تولية الابن جائزة، وربنا جل قال وورث سليمان. هل في ميراث في النبوة؟ لا، إذن ورثوا في الإيش؟ في الملك. أما النبوة دي من فضل الله تبارك وتعالى، فيجوز للابن أن يرث أباه في الحكم. فمعاوض عنه الهادي المهدي المحبوب خال المؤمنين أعظم ملك، هل هو أفضل ولا عمر بن عبد العزيز؟ قال العلماء الهواء الذي يدخل في منخري معاوية أفضل من عمر بن عبد العزيز وآله، الهوى طبعا. وغير كده هو في الحكم أفضل وفي الإدارة أفضل، ما في أسود يعني في السيادة والحكم من معاوية رضي الله عنه. ومن صغره هو الطفل صغير كده، هند رضي الله عنها أمه، هو كان يقول أنا ابن هند، يفخر بأنها التي ربته، وهو صغير جدا الناس تنظره وطار عليه مخايل السيادة كده، فيقال له إن يعش هذا يسود قومه، قالت ثكلته إن لم يسود إلا قومه، يعني يموت أحسن، أنا أريد يسود الناس كله وساد الناس. ولذا ذكر ابن عباس بأثر صحيح أن الناس أن بنو أمية هم سادة الناس، يعني يستطيعون السيادة والحكم والإدارة، وأفضل إدارة إدارة معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه، وما ظهرت البحرية الإسلامية والأسطول إلا في عهد معاوية رضي الله عنه، الفتوحات العظمى في عهد معاوية رضي الله عنه. ما علينا، لكن أقصد إيش؟ إن عهد معاوية يبدأ عهد إيش؟ الملك، وقبله عهد الخلافة، ونحن الآن في العهد الجبري. طيب، قال خلافة ثم ملك. إذن لو وصفنا معاوية بأنه ملك، هذا ليس فيه أي مساس بمعاوية عنه، لأن هذا وصف من؟ وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال سفينة أمسك خلافة أبي بكر، هذا خليفة يعني، وخلافة عمر، هذا خليفة يعني، وخلافة عثمان يعني خليفة. ثم قال لي أمسك خلافة علي، يعني علي أيضا إيش؟ خليفة. هو معاوية سيتلقب بلقب الخليفة ولكنه ملك، وعمر بن عبد العزيز خليفة ولكنه ملك. قال فوجدناها 30 سنة. قال امسك يعني احسب، امسك يعني احسب. قال سعيد فقلت إن بني أمية يزعمون أن الخلافة فيهم. قال كذبوا. هم كذبوا؟ طب لماذا قال كذبوا؟ أنا قلت لك في الفرق بين حجاز ونجد إن حرف الألف مثلا في الزنا المجدين يكتبوه ألف ممدودة، والحجازين يكتبوه ألف. كلمة كذب عند الحجاز يعني أخطأ، فلما يقول كذب فلان يعني أخطأ فلان. الحجازيون حين يقولون كذب، واللي هتقرأه في الأحاديث كثيرة جدا، كذب فلان ما يقصد أنه كذاب، يقصد أنه إيش؟ أخطأ. لكن لو غير الحجازيين قالها يبقى الكذب اتهام فظيع جدا، والكذب مسقط للعدالة، إنما الخطأ ليس مسقطا للعدالة، وما من أحد إلا ويخطئ. فقال كذبوا، يعني كذبوا يعني إيش؟ بنو الزرقاء، الزرقاء امرأة من بني أمية، الزرقاء امرأة من ينسبون إليه، بل هم ملوك من شر الملوك، هم ملوك من شر الملوك، في الجملة من شر، لكن في التفصيل لا. فمعاوية رضي الله عنه عظيم جدا، وإحنا نتعبد إليه بحب معاوية رضي الله عنه، ويزيد على الحقيقة مبشر بالجنة، وحاكم عظيم جدا، ومهندس عبقري عظيم جدا، وكل ما نسب إليه من شرب الخمر هذا كله باطل وكذب، هذه أكاذيب الشيعة، إنما هذا من أصلح الناس ومن أحب الناس، وربه معاوية رضي الله عنه تربية عظيمة جدا. وقد نتكلم عن يزيد لأن لنا مقالة مكتوبة وخطبة مشهورة من زمن اسمها يزيد المفترى عليه، وأنا كرجل مؤرخ أعرف فضل يزيد وأحب وتعبد إليه بحب يزيد ابن معاوية رضي الله عنهما. فمعاوية ويزيد وعمر بن عبد العزيز وبعض الناس كسليمان بن عبد الملك وغيره، لكن الغالب في بني أمية إيش؟ الشر، الشر بالمقارنة بالخير الذي كان في الخلافة الراشدة. لكن عهد بني أمية أفضل من عهد بني العباس، وعهد بني العباس أفضل ممن بعده، لأنه لا يأتي الزمان إلا والذي بعده شر منه. فإذا قوله ملوك من شر الملوك لا يقصد كلهم شرور، ولكن فيهم أهل شر، وهم بالمقارنة بالخلفاء لا مقارنة. طيب إذا شوف أنا أقرأ بس بسرعة كده الحساب، يعني حساب السيوطي، وإحنا السيوطي إمام وعالم ومجتهد، وتتعلم منه الفقه والحديث، وإياك أن تأخذ منه توحيدا، فهو في التوحيد مخرف، في التوحيد مخرف، صوفي مخرف، في العقيدة صوفي مخرف، لكن في الحديث كتاب تدريب الراوي من أعظم كتب الحديث، في التفسير في اللغة رهيب، ولهم له حوالي 400 مؤلف، وكان يقول أنا إمام مجدد مغرور. ما علينا. فقال لم يكن في الثلاثين بعده صلى الله عليه وسلم إلى الخلفاء الأربعة وأيام الحسن. الخلفاء الأربعة قال حررته خلافة أبي بكر سنتان وثلاثة أشهر وعشرة أيام، سنتين وثلاثة أشهر وعشرة أيام، ومدة عمر 10 سنين و6 أشهر و8 أيام، ومدة عثمان 11 سنة و11 شهرا و9 أيام، ومدة خلافة علي 4 سنين و9 أشهر و7 أيام، فمجموعها 30 عاما. والحقيقة انهم حكموا 30 عاما الا 6 أشهر حكم فيها ايش؟ الحسن. فالخلافة الرشيدة يدخل فيها الحسن بن علي رضي الله عنه، وهو من اصلح الناس، وهو افضل من الحسين، قطعا افضل من الحسين، وهو سيد، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان ابني هذا سيد، وسوف يصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين، وقد اصلح الله به. والعام اللي حكم فيه عام 41 اسمه عام الجماعة، المسلمين اصطلحوا وصاروا جماعة واحدة فسمي عام الجماعة. والحسن اشبه الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم خلقا وخلقا، خلقا وخلقا، فهو افضل من الحسين في كل شيء، في كل شيء، وهما يعني سيدا شباب اهل الجنة، ونحن نحب الحسين رضي الله عنه ونحب الحسن اكثر منه. فثلاثون عاما هكذا هو، ثم ملك بعد ذلك. اذا اول الملوك هو معاوية رضي الله عنه، رضي الله عنه. اذا احنا انتهينا من هذا الباب، نكتفي بهذا القدر، نجيب بعض الاسئلة، وغدا بقى باب ما جاءنا الخلفاء من قريش.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد، يقول الإمام الحافظ أبو عيسى محمد بن عيسى بن ثورة الترمذي رحمه الله: باب ما جاء في أشراط الساعة. قال حدثنا محمود بن غيلان حدثنا النضر بن شميل أخبرنا شعبة عن قتادة عن أنس بن مالك أنه قال: أحدثكم حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يحدثكم أحد بعدي أنه سمعه من رسول الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويظهر الجهل ويفشو الزنا وتشرب الخمر وتكثر النساء ويقل الرجال حتى يكون لخمسين امرأة قيم واحد. قال وفي الباب عن أبي موسى وأبي هريرة وقال: هذا حديث حسن صحيح.
هذا الحديث يتكلم عن أشراط الساعة الصغرى وليست الأشراط الكبرى، يعني ليس العلامات الكبرى. وأنس رضي الله عنه سمعه ويقول: لا يحدثكم أحد بعدي أنه سمع، لأن أنس حكاه في آخر عمره، وأنس رضي الله عنه عاش بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم 83 عاما، بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم عاش 83 عاما، فأكمل 103، لأنه لما مات النبي صلى الله عليه وسلم كان عمر أنس 20 عاما، عاش بعدها 83 عاما، فحكاه في آخر عمره. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من أشراط الساعة، الأشراط يعني العلامات، والأشراط جمع شرط، والشرط يجمع على شروط وأشراط، من علامات الساعة يعني أن يرفع العلم. قلنا يرفع العلم هنا يعني يقل جدا، يقل جدا، ويظهر الجهل. إذا قل العلم ظهر الجهل. في فائدة مهمة جدا في مسألة العلم هذه، أنتم تعلمون أن الضرورات خمس، أولها الدين، صح؟ حفظ الدين، حفظ النفس، حفظ العقل، حفظ العرض، حفظ المال. اللي يضيع الدين رفع العلم أعظم الضرورات. اللي يضيع الدين، إذن الحفاظ ضياع العلم ضد الدين، ضد الدين. يبقى الدين طالما بقي ليش؟ العلم، لأن إمام الدين كله هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. من ورثته؟ ماذا يفعلون؟ يؤدون العلم. إذا ميراث النبي صلى الله عليه وسلم ما هو؟ العلم. فإذا ضاع العلم ضاع الدين، إذا ضاع العلم ضاع الدين. فهنا يرفع العلم ويظهر الجهل، يعني معناها يكاد الدين يضيع. ويفشو الزنا، الزنا ضد ايش؟ ضد النسب، ضد العرض يعني، ضد النسب، لأن تضيع الأنساب. احنا قلنا الدولات خمس الدين والنفس والعرض اللي هو النسب، العرض اللي هو النسب. فإذا الزنا ضد النسب. هنا في عندكم يفشو الزنا بالألف ولا بالألف المقصورة؟ ها؟ طب أنه الأصح بالألف المقصورة ولا بالألف الممدودة؟ لغة نجد الألف الممدودة، لغة الحجاز الألف المقصورة، يبقى كلاهما صحيح. واضح؟ فإذا قلت الزنا وكتبت اللي تشبه الياء هذه الألف المقصورة لا بأس، هذه لغة الحجاز. وإذا قلت الزنا بالألف الممدودة هذه لغة نجد، لغة نجد. إذن يفشو الزنا، الزنا سيفشو. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر درجة الناس لم يعد ينكر بعضهم على بعض في الشوارع، الزنا في الشارع، درجة إن أكثرهم ورعا يقول لصاحبه تنحى بها جانبا والعياذ بالله. ففشو الزنا يضاد الضرورة، ضرورة العرض للنسب. نعم. وتشرب الخمر ها ضد العقل، وانتشرت الخمور، والخمور بجميع أنواعها، الحشيش والأفيون والمخدرات والمشمومات والحقن وغيره، هذه كلها تسمى خمر، تسمى خمر. إذا تكلم هنا عن ضياع العقل، ضياع الدين، وضياع النسب اللي هو العرض، وضياع العقل، وضياع النفوس مذكور في القتل والهرج، مذكور قبل ذلك في الأحاديث التي سبقت الكلام عن الهرج، يعني ضياع النفوس. إذن الضرورات الخمس تكاد كلها تضيع قبل قيام الساعة. نعم. يفشو الزنا وتشرب الخمر، الخمر تشرب وتتناول بكل صورها، وهذا منتشر في زماننا، منتشر جدا جدا في زماننا. ويكسر النساء، النساء تكسر، هذا بإرادة الله تبارك وتعالى. هل لأن الرجال وقود الحروب، والرجال يضيعون في الحروب، ولا سيما إذا كسر الهرج اللي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، الهرج والقتل يكسر في الرجال أم في النساء؟ في الرجال. وخذ بالك من دون قتال ولا معارك النساء أكثر من الرجال، هذه إرادة الله، النساء أكثر من الرجال، ولذا أبيح للرجل أن يتزوج واحدة واثنتين وثلاثة وغيره. فالنساء أكثر من الرجال دنيا وآخرة، النساء أكثر من الرجال في الدنيا وفي الآخرة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم رأى أكثر أهل النار إيش؟ النساء. وفي الجنة كل مؤمن له زوجتان من أهل الدنيا، زوجتان غير اللي عنده أكثر من ذلك. فإذا النساء أكثر من الرجال في الدنيا وفي الآخرة، لكن هنا تكثر النساء كثرة شديدة جدا، أكثر من المعتاد هذا، لدرجة ويقل الرجال حتى يكون لخمسين امرأة قيم واحد. العدد خمسون هنا ليس مقصودا لذاته، يعني لا شرط ان كل خمسين له، لان في حديث لكل اربعين قيم واحد، حديث ابن عمر لكل اربعين قيم واحد. اذا معناها ان تكسر النساء كسرة شديدة، يعني الرجل الواحد يكون عنده نساء كثيرات. هل معناها ان هن زوجات؟ لا، اما زوجات او اخوات او بنات. المهم ان الرعاية يكاد الواحد يكون مسؤولا عن خمسين امرأة، عن خمسين امرأة. هذا اشارة الى كسرة الهرج، كسرة القتل، والقتل يتناول الرجال. فهذا من علامات الساعة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، ما وقع منها قد وقع، وما لم يقع سوف يقع قطعا، لأنه كلام الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم.
قال الإمام الترمذي رحمه الله: باب منه. حدثنا محمد بن بشار، حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان الثوري عن الزبير بن عدي قال: دخلنا على أنس بن مالك رضي الله تبارك وتعالى عنه قال: فشكونا إليه من أرقى من الحجاج، فقال: ما من عام إلا والذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم، سمعت هذا من نبيكم صلى الله عليه وسلم. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.
هذا الحديث: دخلنا على أنس بن مالك رضي الله عنه فشكونا إليه ما نلقى من الحجاج. لماذا يشكون إلى أنس؟ اشمعنى أنس لا يشكون إليه؟ لأنه مقيم في البصرة، مقيم في العراق. أنس رضي الله عنه أقام، ترك المدينة وأقام في البصرة ومات فيها رضي الله تبارك وتعالى عنه، فهو ومن الصحابة الذين طالت أعمارهم، ومن الصحابة الذين صلوا خلف الحجاج، والذين نهوا عن ونهوا الناس عن الخروج على الحجاج. فذهبوا يشكون إليه، ربما يقول لهم اخرجوا، ولن يقول لهم اخرجوا. فقال ما من عام إلا والذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم. يعني معناه ماذا يأمرهم؟ بالصبر. وهذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، اصبر وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك. والحجاج كان يضرب الزهور ويأخذ الأموال ويقتل قتلا ذريعا جدا، فكان في ويضرب بالسياط ويزل الناس إذلالا. يعني إذا خطب الجمعة ربما يخطر ببالي أن يخطب إلى العصر، يظل يخطب خطبة الجمعة حتى العصر، ويغلق أبواب المسجد إلا باب صغير ضيق، ويأمر الناس بالخروج منه. وسبحان الله لو تحرك أحد في أثناء الصلاة أو يمكن أن يفتك به، فنعوذ بالله من شدة هذا المجرم. لكن الإشكال في الحديث هنا ما من عام إلا والذي بعده شر منه. وفي رواية البخاري اصبروا، هذا المهم جدا، إن أنس قال إيش؟ اصبروا فإنه لا يأتي عليكم زمان إلا الذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم. إذن المسألة في انحدار إلى غاية يوم القيامة. في صحيح مسلم اعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا في نهاية الحديث. هذا الخبر من أعلام النبوة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بين فيه ظهور فساد الأحوال. والإشكال الذي نقوله، هل عهد الحجاج بن يوسف السقطي الذي فيه الظلم والافتراء والقتل والشدة يعني أفضل من عهد عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه أو رحمه الله بعده وفيه العدل والرقة والرأفة بالمؤمنين؟ لا يمكن، لا يمكن، لا يمكن. إنما الكلام على زمان شر من زمان معناها أن لازم كل زمان يكون شر من الذي قبله، لازم. إنما عهد الحجاج في جملته أفضل من عهد عمر بن عبد العزيز رحمه الله، لأن الصحابة في عهد الحجاج أكثر منهم في عهد عمر بن عبد العزيز. وخذوا بالكم أن الحجاج في ظلمه وطغيانه اقتصر ظلمه وطغيانه على العراق. يعني الحجاج بعض طلب العلم لا يعلم أنه لم يكن خليفة، الحجاج كان واليا على العراق من قبل عبد الملك بن مروان، وبعدين من قبل الوليد بن الوليد بن عبد الملك. فالحجاج كان أمير بلد، أمير بلد، ولم يكن خليفة أبدا. والوقت هذا هو أمير على العراق، وعمر بن عبد العزيز أمير على المدينة، أمير على المدينة. وأهل المدينة في عهد عمر بن عبد العزيز يتمتعون في هناء وسعادة، مراجعة للفقه، مدارسة للعلوم الشرعية، شيء عظيم جدا. والأمير أمير عظيم ورقيق معهم جدا هو عمر بن عبد العزيز رحمه الله. أما في العراق فالحجاج في غاية الشدة، ولكن خذ بالك هم يستحقون، هم يستحقون، لأن أهل العراق في ذلك الوقت كان كلما أحسن إليهم أمير أذلوه وخانوه وشكوه. أفضل من حكمهم سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه. هناك علة في سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، إنه هو الذي فتح العراق وهو السبب في دخولهم الإسلام، هو بطل موقعة القادسية وأدخلهم بأمر تبارك وتعالى في الإسلام. شكوه إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقالوا عنه أنه لا يخرج في السرية ولا يقسم بالسوية ولا يعدل في القضية، لكن قالوا لا يخرج في السرية، المجاهد العظيم اللي فتح بلادهم لا يخرج في السرية. فافتروا عليه، كل أي أحد يذهب إلى حكم العراق لا يصلح، صحابي ولم يصلح معه. ولم ينصلح حال العراق أبدا إلا لما حكمهم الحجاج، لم ينصلح، التاريخ شاهد بها. من صلح حال العراق إلا لما حكمهم الحجاج، حصل انتعاش اقتصادي هائل جدا، حصل اهتمام بالقرآن عظيم جدا، حصلت فتوحات كبيرة جدا لكل أحوال، لكل ما بعد العراق لدرجة الهند. الحجاج قادهم، الجيوش الإسلامية انطلقت إلى الهند وباكستان الحالية وفتحت في عهد الحجاج. والحجاج كان يشدد على العلماء، ومن لم يحفظ منهم القرآن يقول اخلع عمامتك ويضربه على رأسه. فكان رجل مهتما بالقرآن، مهتما بالعلم الشرعي جدا، مهتما بالفتوحات، فتوحات الإسلام، ولكنه ظالم جبار مجرم، ولم يستقم حال العراق إلا بذلك. وهو استصلح الأراضي وردم المستنقعات، وهو بنى مدينة واسط، يعني بين الكوفة والبصرة، ولذا العقيدة الإيش؟ الواسطية، اللي أهل واسط سألوا شيخ الإسلام في العقيدة. فهذا الرجل له حسنات كثيرة جدا، لكن مغمورة فيه خضم سيئاته وبحر سيئاته، ولا نكفره، ولا نكفره. وكان بعض العلماء، يعني الشيخ ابن باز رحمة الله عليه لما سئل هل ندعو للحجاج، قال يلا ما ندعو عليه، يعني ندعو له كيف أحسن ندعو عليه. لكن في آخر زمن ابن باز رحمه الله كان يدعو له، وكان ابن عثيمين دائما يذكر الحجاج ويقول رحمه الله، وهو قد دعا الله في عند موته أن يرحمه الله. وقصة سعيد بن جبير رحمه الله ومسألة ما اسمك، اسمي سعيد بن جبير بل اسمك شقي بن كسير، الله أمي أعلم إذ أسمتني شقيت وشقيت أمي، كل هذا قصص باطلة لم تحدث. هو قتل سعيد بن جبير نعم، لكن لم تحدث هذه القصة، هذه المناظرة يروجها عايد القرني وأهل الباطل ليشجعوا الناس على معاداة الحكام والخروج على الحكام وعدم إحسان الكلام معهم. وإلا في الإمام عامر الشعبي إمام الكوفة العالم اعتذر اعتذارا طيبا للحجاج، وكان من الذين خرجوا عليه، الشعبي من خرج على الحجاج وقاتل الحجاج، اعتذر اعتذارا طيبا وقبل الحجاج اعتذاره وعفى عنه. خرج القراء وخرج العلماء وامتنع الحسن البصري رحمه الله عن الخروج معهم، وكان أفقه الناس في ذلك الوقت، خرجوا عليه وحدثت موقعة دير الجماجم وقتل فيها 10,000 مسلم، وانتصر الحجاج أيضا، واتفق الإجماع بعد ذلك على حرمة الخروج على إمة الجور والظلم. نعم. فإذن زمان الحجاج أفضل من زمان عمر في جملته، وليس الحجاج أفضل من عمر، لا يمكن أبدا. عمر يكاد يكون من الصحابة رضوان الله عليهم، وأحمد بن حنبل يعني يقيس علامة الإسلام بحب عمر بن عبد العزيز رحمه الله. طيب، فالنبي صلى الله عليه وسلم يأمر بالصبر، وأنس يبلغ ذلك، اصبروا فلا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه. وأنتم ترون الآن الأزمنة، كل زمن يأتي شر مما سبقه، ولا ينفي وجود الأئمة المجددين على رأس كل 100 عام. نعم.
قال الإمام الحافظ الترمذي رحمه الله: حدثنا محمد بن مشار، حدثني ابن أبي عدي عن حميد عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله. قال: هذا حديث حسن. وقال: حدثنا محمد بن المثنى قال: حدثنا خالد بن الحارث عن حميد عن أنس نحوه ولم يرفعه، وهذا أصح من الحديث الأول.
هذا الحديث فيه فإن لا تقوم الساعة الله، يعني معناها بعد أن يرسل الله ريحا تقبض روح كل مؤمن لا يبقى إلا هو شر الخلق لا يذكرون الله، شر الخلق لا يذكرون الله تبارك. فهذا هو المقصود، تأتي ريح من فين؟ من اليمن، تقبض روح كل مؤمن فلا يبقى إلا شر الخلق فلا يذكرون الله تبارك وتعالى. هذا قبل قيام الساعة مباشرة التي بعده. هذا حديث أخرجه مسلم.
قال: باب منه. حدثنا واصل بن عبد الأعلى الكوفي قال: حدثنا محمد بن فضيل عن أبيه عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تقيء الأرض أفلاذ كبدها أمثال الأسطوان من الذهب والفضة. قال: فيجيء السارق فيقول: في هذا قطعت يدي، ويجيء القاتل فيقول: في هذا قتلت، ويجيء القاطع فيقول: في هذا قطعت رحمي، ثم يدعونه فلا يأخذون منه شيئا. قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه.
حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: تقيء الأرض أفلاذ كبدها. الأفلاذ جمع فلذة وهي القطعة، تطلق الأرض الكنوز التي فيها تخرجها كأن مثلما مثل الأكباد، والمقصود بالأكباد هنا أكباد الإبل، وأكباد الإبل هي أفضل أنواع الكبد، كبد الإبل أفضل أنواع الكبد وأطيبه، أطيب من كبد البقر والمعز وكله، أطيب الكبد هو كبد البعير، ولذا لحم البعير هو أصح اللحوم، لا تأتيه الحمى ولا الأمراض الكثيرة هذه التي تنتاب غيرهم. ولحم وكبد الإبل محبب عند العرب، محبب جدا عند العرب، والكبد كبد الإبل طولي، ولذا قال يشبه الأسطوان، يعني الأسطوان اللي هو الأعمدة يشبه الاسطوان، فاسطوانات الذهب، أعمدة الذهب، عروق الذهب، الأرض تخرجها. فيجيء السارق فيقول: في مثل هذا قطعت يدي. متى يجيء السارق؟ إذا ظهرت الكنوز وانتشرت الكنوز، لا يكون للأشياء قيمة، لا يكون للأشياء قيمة، الذهب متوفر، فالسارق يقول: أنا سرقت قبل ذهب وقطعت يدي، والآن هذا الذهب كثير جدا. أو ربما يوم القيامة يرى ما حدث ويقول في هذا قطعت يدي، ويجيء القاتل فيقول في هذا قتلت، يعني قتلت من أجل الاستيلاء على الأموال، وقتلت في هذا قتلت في 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 قراءة قتلت هو قتل فاستحق القصاص، ويجيء القاطع فيقول في هذا قطعت رحمي، يعني بعض الناس يقطع رحمه بسبب أنه بخيل لا يريد أن يعطي أقاربه المحتاجين أمواله. قال ثم يدعونه، يتركون الذهب فلا يأخذون منه شيئا، لأن الذهب إذا كسر والمال إذا كسر ماذا تفعل به؟ يتركه الناس. ولعل هذا إشارة إلى انحصار نهر الفرات عن جبل من ذهب، والناس يقتتلون، وبعد أن يقتتلوا يعيش من كل 100 شخص واحد، فماذا يفعل بالذهب وما قيمة الذهب وما قيمة الأموال؟ قال القاضي عياض رحمه الله: معناه أن الأرض تلقي من بطنها ما فيها من الكنوز والعروق المعدنية مثل الاسطوانات، والناس لا يرون فائدة من القتال أو من القتال عليها. وهذا الحديث أيضا أخرجه مسلم رحمه الله.
قال الإمام الترمذي رحمه الله: باب منه. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن عمرو بن أبي عمرو، وحدثنا علي بن حجر قال أخبرنا إسماعيل بن جعفر عن عمرو بن أبي عمرو عن عبد الله وهو ابن عبد الرحمن الأنصاري الأشهلي عن حذيفة بن اليمان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يكون أسعد الناس بالدنيا لكع بن لكع. قال: هذا حديث حسن، إنما نعرفه من حديث عمرو بن أبي عمرو.
وهذا الحديث أيضا أخرجه الإمام مسلم رحمه الله. وقال: لا تقوم الساعة حتى يكون أسعد الناس بالدنيا. أسعد الناس هم أصحاب المناصب، أصحاب الأموال، أصحاب الجاه، لا أصحاب العلم ولا أصحاب التقوى ولا أصحاب الدين. ولعل في زماننا الغالب على الناس الآن هم أصحاب الأموال وأصحاب الجاه وأصحاب المناصب وأصحاب الرفعة. فقال: لا تقوم الساعة حتى يكون أسعد الناس بالدنيا لكع. لكع يعني لئيم، سيء الطبع، رديء الطبع. وهذا للذكر. أما المرأة فيقال لها لكاع، المرأة اللئيمة الخبيثة الطبع. فالرجل اللئيم الأحمق يسمى لكع، يطلق عليه لكع. والمرأة الحمقاء اللئيمة تسمى لكاع. فهذا أيضا من علامات الساعة. الحديثان
قال الإمام الترمذي رحمه الله: حدثنا عباد بن يعقوب الكوفي قال حدثنا عبد الله بن عبد القدوس عن الأعمش عن هلال بن يساف عن عمران بن حسين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: في هذه الأمة خسف ومسح وقذ. فقال رجل من المسلمين: يا رسول الله، ومتى ذلك؟ قال: إذا ظهرت القيان والمعازف وشربت الخمور. قال الترمذي: وهذا حديث غريب، وروي هذا الحديث عن الأعمش عن عبد الرحمن بن سابط عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا.
وهذا الحديث مر الجزء الأول منه اللي هو في هذه الأمة خسف ومسخ وقذف. وقلنا الخسف أن الأرض تنخسف وتغور، والمسخ بعض الناس يمسخ أشكالهم إلى صور حيوانات، إلى قرود، وكما حدث لأمة بني إسرائيل إذ نسخ شيوخهم خنازير وشبابهم قردة. حدث هذا، والذين مسخوا إلى خنازير وإلى قردة لم يكن لهم نسل ولا عقب. فسيحدث مسخ أيضا في هذه الأمة من في آخر الزمان، وقذف يعني أحجار تنقذف على الناس وجبال تنفجر على الناس. قالوا: متى؟ قال: إذا ظهرت القينات. القينات يعني المغنيات، انتشرت المغنيات والمعازف، كسرت المعازف، وعلى شأن الفن الهابط، هذا الفن السيء الذي هو محرم. وشربت الخمور، يعني إذا انتشر الغناء وعلى الناس في التمثيل والفن وغيره وانتشرت الخمور، يبقى في هذه الحالة هذه الأمة مهددة بالخسف والمسخ والقذف. وللأسف هو الموجود الآن، موجود الآن انتشار القينات. المرأة المغنية هذه مرأة مرتفع شأنها جدا، المرأة المغنية والموسيقى الآن والدور الموسيقى ومعاهد الموسيقى منتشرة، والخمور بجميع أنواعها منتشرة. فلعل الله عز وجل رحم هذه الأمة ولم ينزل عليها الخسف والمسخ والقذف إلى الآن بسبب شيوخ ركع أو أطفال رضع أو دعاء صالحين يدعون الله تبارك وتعالى فيؤجل إنزال العذاب بهذه الأمة. نسأل الله العفو والعافية.
قال الإمام الترمذي رحمه الله: حدثنا محمود بن غيلان حدثنا أبو داود أنبأنا شعبة عن قتادة عن أنس رضي الله تبارك وتعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بعثت أنا والساعة كهاتين. وأشار أبو داود بالسبابة والوسطى، فما فضل إحداهما على الأخرى؟ قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.
هذا الحديث يدل على قرب قيام الساعة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم هو نفسه إرساله من علامات الساعة وموته من علامات الساعة صلى الله عليه وسلم. قال: بعثت أنا والساعة كهاتين، هاتين السبابة والوسطى. والمسافة بين السبابة والوسطى مسافة قليلة جدا. قد يقول أحدكم: كيف وقد مات النبي صلى الله عليه وسلم ونحن الآن في عام 1438 من الهجرة وما قامت الساعة بعد؟ لابد أن تعرف أن هذا الزمان قليل جدا بالنسبة للأزمنة السابقة. فقول النبي صلى الله عليه وسلم معناه أن الساعة قريب، وأن هذه السنين التي تمر بالمقارنة بالسنين العديدة آلاف السنين، والله عز وجل أعلم من ساعة أن خلق الأرض، بالمقارنة بسيطة، فالساعة قريب وإن مرت هذه السنوات. ومعنى الساعة قريب أن يستعد الإنسان لها. وقلنا من علامات تقى الإنسان ومن علامات صلاحه أنه دائما يتذكر الساعة. حديث اللي النبي صلى الله عليه وسلم خرج على أطل على الصحابة أشرف عليهم وهم يتذكرون الساعة.
قال الإمام الترمذي رحمه الله: باب ما جاء في قتال الترك. قال: حدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي وعبد الجبار بن العلاء قال: أخبرنا عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا قوما نعالهم الشعر، ولا تقوم الساعة حتى تقاتلوا قوما كأن وجوههم المجان المطرقة. وفي الباب عن أبي بكر الصديق وبريدة وأبي سعيد وعمر بن تغلب ومعاوية. وقال الترمذي: هذا حديث صحيح.
هذا أيضا من علامات الساعة، وليس علامات الكبرى، ولكنها لعلها الوسطى القريبة من الكبرى. لا تقوم الساعة حتى يحدث حرب وقتال بين المسلمين وبين قوم نعالهم الشعر. نعالهم الشعر هذه إما أن يصنعون نعالا أحذية مصنوعة من الشعر، والشعر إما أن يكون من شعر البعير أو شعر الحيوانات، أو أن يكون هم لهم أنفسهم شعور طويلة تصل إلى الأرض فكأنهم يدوسون عليه. والمعنى هذا بعيد، والأقرب مسألة النعال مأخوذة من الشعر، والآن يؤخذ النعال أيضا من الشعر، الشموة هذه والنعال الشموة هذه المأخوذة من شعر البعير وغيره. فقوم الغالب عليهم أن نعالهم من الشعر، يقاتلهم المسلمون، وقيل هم الترك، جنس من الترك، والترك أجناس كثيرة، بعضهم قال هم أصلهم من اليمن من نسل تبع، والله تبارك وتعالى أعلم. لكن يحدث القتال بيننا وبين الترك. ولا تقوم الساعة حتى تقاتلوا قوما كأن وجوههم المجان المطرقة أو المطرقة. المجان جمع مجن، والمجن هو الدرع، يعني وجوههم ممسوحة كأن كل واحد وجهه مثل الإيش، الدرع المطروق. وهذا الأشبه به الناس اللي في الفلبين والصينيين واليابانيين، هؤلاء كلهم وجوههم كهذا. بل أنت ربما لو ترى مجموعة من الصينيين واليابانيين ربما لا تعرف أحدهم من الآخر، يعني كأنهم متشابهون أجمعهم فعلا يعني. فلكن هل معنى ذكر النبي صلى الله عليه وسلم؟ وهذا أيضا في سعر.
قال الإمام الترمذي رحمه الله: باب ما جاء إذا ذهب كسرى فلا كسرى بعده. قال: حدثنا سعيد بن عبد الرحمن قال: حدثنا سفيان عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا هلك كسرى فلا كسرى بعده، وإذا هلك قيصر فلا قيصر بعده، والذي نفسي بيده لتنفقن كنوزهما في سبيل الله. قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.
الحديث اللي كما ذكرنا على الشعوب الصحراء وهم وجوم كالمجان، يعني نعالهم الشعر، في صحيح مسلم: يسيرون في الشعر يسيرون فيه ويلبسونه، يعني إذن يصنعون ملابس من الشعر ويصنعون أحذية أيضا من الشعر. هذا الحديث الذي بعده، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا هلك كسرى فلا كسرى بعده. وهذا من علامات نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه فعلا هلك كسرى في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ولم يوجد كسرى من يومها إلى الآن. وكسرى حاكم المجوس إيران، صحيح الموجودون الآن مجوس هم على الشيعة مجوس، ولكن ليس فيهم إيش كسرى، ولن يعود كسرى أبدا. وكسرى ليس اسما بل هو لقب، كأما يكون اسم شخص في البداية ثم بعد ذلك يسري بين الناس لقبا، يعني عند الروم مثلا لما ظهر فيهم يوليوس قيصر، ويوليوس قيصر ظهر في عام 50 قبل الميلاد وأكثر من ذلك، لما ظهر قيصر نقل الحكم الروماني كله من حكم جمهوري إلى حكم امبراطوري، يعني حكم استئثار بالسلطة، وصار اللي بعده كل يحكم بعده صار يتشرف بأن يلقب نفسه بلقب إيش، مع أن قيصر كان في الأول اسم هو سيزر شيزر، فكان في الأول اسم ثم صار لقبا. فرعون كان في الأول اسم ثم صار لقبا، لأن فرعون من البيت العالي برعاه، وكسرى كان اسما ثم صار إيش لقبا. هل النبي صلى الله عليه وسلم يقصد اللقب ولا الاسم هنا؟ يقصد اللقب. إذا زال كسرى فلن يكون هناك كسرى بعده، وإذا هلك قيصر فلا قيصر بعده. قيصر هلك بعد فترة طويلة وظل حكم القياصرة موجودا، ثم هلك القياصرة والرومان موجودون الآن من دون قيصر. فهل ترامب قيصر؟ لا، ما هو ده هو ده أمير الروم الآن، هو حاكم الروم الآن ترامب هذا، والاتحاد الأوروبي ما فيهم أيضا قيصر. فإذا صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يعد موجودا الآن لا كسرى ولا قيصر، لا كسرى ولا قيصر. لو فهم الناس إن معناها ذهاب الفرس والروم، لا، الفرس تذهب لكن الروم لا تذهب، تبقى الروم ده مدة طويلة جدا ويحاربون المسلمين. نعم، فإذا هلك قيصر لقب من ولي مملكة الروم فلا قيصر بعده. كسرى هلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا عليه بأن يمزق ملكه، لأنه لما جاءته رسالة النبي صلى الله عليه وسلم مزقها وقال: عبد من عبيدي يضع اسمه قبل اسمي، لأن الرسالة التي أرسلها النبي صلى الله عليه وسلم من محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى كسرى، فغاضب كسرى يضع اسمه قبل اسمي، ثم أرسل رجلين يأتيان به، يعني أمر بالقبض على الرسول صلى الله عليه وسلم، وهلك كسرى ومزق الله عز وجل ملكه فلا كسرى بعده إلى الآن، وهلك قيصر فلا قيصر بعده إلى الآن. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه الأحاديث فائدتها أن تزداد إيمانا وتصديقا للنبي صلى الله عليه وسلم. التصديق يزيد وينقص، نعم، على خلاف مرجئة إيش الفقهاء. الفقهاء يقول الإيمان يزيد وينقص إلا التصديق، فإنه إما تصديق وإما تكذيب، وهذا غلط. التصديق نفسه يزيد وإيش وينقص، فأنت لابد أن يزيد إيمانك وتصديقك عندما تسمع هذه الحديث الطيبة عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث أخرجه الشيخان البخاري ومسلم.
قال الإمام الترمذي رحمه الله: باب لا تقوم الساعة حتى تخرج نار من قبل الحجاز. قال: أخبرنا أحمد بن منيع، حدثنا حسين بن محمد البغدادي، قال: حدثنا شيبان عن يحيى بن أبي كثير عن أبي قلابة عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ستخرج نار من حضرموت أو من بحر حضرموت قبل يوم القيامة تحشر الناس. قالوا: يا رسول الله، فما تأمرنا؟ فقال: عليكم بالشام. قال الترمذي: وفي الباب عن حذيفة بن أسيد وأنس وأبي هريرة وأبي ذر، وقال: هذا حديث حسن غريب صحيح من حديث ابن عمر.
هذا الحديث لعلنا تكلمنا عن مسألة النار، وأنها من العلامات الإيش الكبرى، من العشرة الكبرى، ولعلها تكون يعني قبل الساعة والدابة. هنا يقول تخرج من حضرموت، الحديث الذي سبق من عدن، وشتان بين عدن وحضرموت، صحيح كلاهما في الجنوب، ولكن هذه في مكان وتلك في مكان آخر. وفي حديث في البخاري تخرج من الحجاز، لعل بين تلكم موضوع الحجاز وعدن، فهي تخرج من عدن ومن حضرموت، وتستعر وتشتد في الحجاز، تستعر وتشتد في الحجاز اللي هي منطقة نجران والآن وجيزان وغيرها تشتد جدا وتطارد الناس، والناس يفرون. النبي صلى الله عليه وسلم ينصحهم بأن يفروا إلى الشام، وهو الناس لن يجدوا طريقا إلا إلى الشام أصلا. لكن ينبغي أن إذا حضر الناس أن يتذكروا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بالذهاب إلى الشام، لأن في الشام الطائفة الإيش؟ من هي الطائفة المنصورة اللي في الشام؟ عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام. إذن إما أن يكون هذه النار قبل عيسى عليه السلام أو معاصرة لعيسى عليه السلام بحيث الناس ينطلقون إليه، أو بعده وهو يكون قد مات، ولكن بعد موت المسيح عليه السلام تظل الدنيا آمنة فترة طويلة والبركات حالة على الناس والناس في غاية الرخاء والهناء، فلعل ذلك بعد المسيح عليه الصلاة والسلام. إذن لا إشكال يا إخوان، النار من حضرموت ولا من عدن ولا من الحجاز؟ ثلاث روايات صحيحة، كلها مجتمعة ولا متعارضة؟ متعارضة ظاهرا لكنها مجتمع حقيقة. والإمام ابن خزيمة يقول لك ائتني بأي حديثين تظن فيهما التعارض أجمع لكم بينهما، وهذا الجمع إن شاء الله.
قال الإمام الترمذي رحمه الله: باب ما جاء لا تقوم الساعة حتى يخرج كذابون. قال: حدثنا محمود بن غيلان حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى ينبعث كذابون دجالون قريب من 30 كلهم يزعم أنه رسول الله. وفي الباب عن جابر بن سمرة وابن عمر. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.
أود إضافة فقط، أنا أعتقد أن النار هذه أول أشراط الساعة الكبرى. ولماذا أعتقد هذا؟ في رواية في البخاري سابقة أن أول الأشراط نار تخرج من عدن. إذن هذه أول الأشراط الكبرى، العشرة الكبرى قبل الدخان وقبل الدابة وقبل، فلعل هي الكبرى، لأن حديث صحيح البخاري صرح به قال مرفوعا: أول أشراط الساعة نار تحشر الناس من المشرق إلى المغرب. نص رواية البخاري أول أشراط الساعة، أول أشراط الساعة ليش؟ الكبرى، النار هذه. باب ما جاء لا تقوم الساعة حتى يخرج كذابون. الكذابون موجودون حتى من عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. في عهد النبي صلى الله عليه وسلم خرج ثلاثة يدعون النبوة: مسيلمة الكذاب، وطليحة الأسدي، وسجاح. ثم انضم إليهم ذلك الأسود العنسي، فصار عندك أربعة دعوا النبوة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أسوأهم مسيلمة الكذاب، أشدهم مسيلمة الكذاب. وقد قتل مسيلمة في عهد أبي بكر رضي الله تبارك وتعالى، وطليحة الأسدي في عهد أبي بكر رضي الله تبارك وتعالى عنه. وتابت سجاح، تابت وتركت هذا وكانت قد تزوجت أسود الأنسي. وأما طليحة الأسدي، وأما الأسود العنسي فقد رجع إلى الحق رضي الله تبارك وتعالى عنه. نعم. قال: لا تقوم الساعة حتى ينبعث دجالون كذابون قريب من 30. الإحصاءات التاريخية العلمية أثبتت الآن أكثر من 60-70 النبوة. فلماذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قريب من 30؟ أشدهم أبرزهم قريب من 30، لكن هم أكثر من ذلك بكثير. لا يكاد ينفك زمن إلا وتجد واحد يخرج ويدعي أنه نبي أو أنه ولا نبي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، كلهم يزعم أنه رسول الله. طبعا آخرهم غلام أحمد خان قديان، هذا القديان هذا المجرم اللي ادعى في الأول أنه شريعته من شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك ذكر أن شريعته ناسخة لشريعة محمد صلى الله عليه وسلم، وأنه حل فيه المسيح ومحمد صلى الله عليه وسلم. وقد نظره شيخ من شيوخ الإسلام وتباهل، وقبل أن تمر سنة قتل، مات هذا المجرم غلام أحمد خان، مات وجدوه على منكسة على رأسه في الحمام. هذا من أكذب الخلق، ولازالت طائفة كبيرة جدا موجودة إلى الآن في باكستان وغيرها. ولذا احنا حكام باكستان لا نأمل لهم، يعني المرأة اللي قتلت الأخيرة هذه بنظير بوتو كانت قديانية والغلام مزرة ده ولا قديانية، أكثرهم قديانيون، فلا تغتر بأهل باكستان، لا تغتر بهم، وعليك بأهل السنة فيهم فقط لا غير. ماشي.
قال الإمام الترمذي رحمه الله: حدثنا قتيبة، حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن أبي قلابة عن أبي أسماء الرحبي عن ثوبان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى تلحق قبائل من أمتي بالمشركين، وحتى يعبدوا الأوثان، وإنه سيكون في أمتي 30 كذابون كلهم يزعم أنه نبي، وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي. قال الترمذي: هذا حديث صحيح.
هذا الحديث يعني مر علينا: لا تقوم الساعة حتى تلحق قبائل من أمتي بالمشركين. متى؟ إذا رفع العلم وانتشر، وإحنا قلنا حفاظ على الدين لابد بالإيش؟ بالعلم الشرعي، والدين أعظم الضرات الخمس، أعظمه على الإطلاق، فلكي يحفظ الدين لابد من الحفاظ على طلب العلم وتبليغه، لابد من تبليغ العلم الشرعي، ولن يبلغ العلم إلا بعد تلقيه، فلابد أن تتلقى العلم الصحيح وتعلم هذا العلم الصحيح. فتلحق قبائل من أمتي بالمشركين يرتد الناس. وكنا نتعجب، لكنك لو تأملت حال الناس الآن تجد أن كثير ناس مهيئون للردة عن دين الله تبارك وتعالى. ولذا إذا ظهر الدجال الآن وقال للناس: معي أموال ومعي جنة ومعي نار، ويشاور بيده تخرج، يخرج الذهب والفضة والأموال من الأرض، ويشاور بيده السماء تمطر، سيصدقه الناس. بل إحنا في خيبة 25 يناير هذه وجدنا أناسا يعني كبار السن ويقول: أهم شيء عندنا الإصلاح المالي، لو أتى شارون أهلا به. فخلي بالك، مع كلما قل العلم كلما قل الدين، فالعلم هذا عصمة قيام الدين بطلب العلم الشرعي وبإنشاء العلم الشرعي. قال: فتلحق قبائل من أمتي بالمشركين، يعود الناس إلى الإشراك والعياذ بالله، وتضطرب آليات المسائل حول دين، خلص ترجع درجة درجة، خطوة خطوة، يعود الناس إلى الاحتفالات القديمة والمناسبات القديمة وإحياء الحضارة والتمسك بالحضارات القديمة، ثم بعد ذلك يشركون بالله كلما رفع العلم. وقد حدث هذا في قبل ظهور نوح عليه السلام، لأن ابن عباس رواه الحديث الذي يذكره عن ود وسواع ويغوث ويعوق وناس، كلكم تعرفون هذا الحديث، إن هم وضعوا أنصابا ولم يعبدوها، فلما طال العهد ونسي العلم عبدت. إذن لا يضيع الدين إلا بعد نسيان العلم. قال: تلحق بالمشركين وحتى عبود الأوثان، والوثن كل معبود من دون الله سواء كان فكرة أو كان صنما، فالوثن غير الصنم، كل صنم وثن، كل صنم وثن، وليس كل وثن صنما. فكرة الشيوعية وثن، فالوثن كل ما يعبد من دون الله، كل ما يعبد من دون الله، أما كل ما يعبد من دون الله وهو راضي، كل ما يعبد من دون الله وهو راضي أو لا يملك الرضا، كحجر، كبقرة، البقرة تعبد هي ليست راضية ولا تفهم شيء، ما تفهم شيء، ولكن أقول وهو راضي أو وهو لا يعلم، حتى أخرج عيسى عليه السلام، لأن عيسى معبود من دون الله وهو لا يرضى بهذا أبدا صلى الله عليه وسلم. وإنه سيكون في أمتي 30 كذابون، ذكرنا ذلك، كلهم يزعم أنه نبي، وأنا خاتم النبيين وخاتم المرسلين لا نبي بعدي. طب لماذا لم يقل أنا خاتم المرسلين؟ لأن كل رسول نبي، وليس كل نبي رسولا، النبيين بمعنى أنه ختم أيضا المرسلين ضرورة، إذا ختم النبيين ختم المرسلين صلى الله عليه وسلم.
قال الإمام الترمذي رحمه الله: باب ما جاء في ثقيف كذاب ومبير. قال: حدثنا علي بن حجر قال: أخبرنا الفضل بن موسى عن شريك عن عبد الله بن عصم عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: في ثقيف كذاب ومبير، ويقال الكذاب المختار بن أبي عبيد، والمبير الحجاج بن يوسف.
نعم.
قال: حدثنا أبو داود سليمان بن سلم البلخي أخبرنا النضر بن شميل عن هشام بن حسان قال: أحصوا ما قتل الحجاج صبرا فبلغ 120,000 قتيل. قال: وفي الباب عن أسماء بنت أبي بكر وقال حدثنا عبد الرحمن بن واقد قال أخبرنا شريك النحوة وقال الترمذي هذا حديث حسن غريب من حديث ابن عمر لا نعرفه إلا من حديث شريك وشريك يقول عبد الله بن عصم وإسرائيل يقول عبد الله بن عصمة. قال الإمام الترمذي رحمه الله باب ما جاء في القرن الثالث. حاضر.
هنا هو قال كذاب ومبير, مناسبة القول اللي بعد كذابون ثلاثون ان الكذاب من الثلاثين, الكذاب اللي هو المختار ابن عبيد الله ابن مسعود الثقفي, المختار ابن عبيد الله ابن مسعود الثقفي هذا هو الكذاب, ادعى النبوة وفي اول امره كان على خير وكان على صلاح وكان على تقى وكان على صلاة وكان لا يفارق عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما. عبد الله بن الزبير من اعبد الناس, من أعبد الناس ومن أكثر الناس سجودا وطاعة وتقى لا يتورك على, حتى أنه لما كان يصلي كان الطير يظن شيء ساكن يأتي يقف عليه من كثرة الخشوع. المختار بن عبيد الله الثقفي كان ملازما لعبد الله بن الزبير, لما قتل عبد الله بن الزبير ثم ادعى النبوة بعد ذلك, وهو ربنا جل احيانا يؤيد هذا الدين بالرجل الفجر, انتقم وقتل عبيد الله بن زياد الذي قتل الحسين, عبيد الله بن زياد اللي قتل الحسين قتله المختار بن عبيد الله الثقفي المجرم هذا, فهو من ضمن كذبين الذين ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. واما المبير يعني المهلك يعني القتال, وهو الحجاج ابن يوسف الثقفي, وقيل قتل ما يزيد على 120 الف من الناس, ولعل هذا الرقم فيه مبالغة وزيادة.
ماشي. قال الإمام الترمذي رحمه الله باب ما جاء في القرن الثالث. قال حدثنا واصل بن عبد الأعلى حدثنا محمد بن الفضيل عن الأعمش عن علي بن مدرك عن هلال بن يساف عن عمران بن حسين قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يأتي من بعدهم قوم يتسمنون ويحبون السمن يعطون الشهادة قبل أن يسألوها يعطون الشهادة قبل أن يسألوها. هكذا روى محمد بن فضيل هذا الحديث عن الأعمش عن علي بن مدرك عن هلال بن يساف, وروى غير واحد من الحفاظ عن الأعمش عن هلال بن يساف ولم يذكروا فيه علي بن مدرك. قال حدثنا الحسين بن حريث حدثنا وكيع عن الأعمش حدثنا هلال بن يساف عن عمران بن حسين عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكر نحوه. وقال الترمذي هذا أصح عندي من حديث محمد بن فضيل, وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن عمران بن حسين عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال الترمذي حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن عمران بن حسين قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير أمتي القرن الذي بعثت فيهم ثم الذين يلونهم, قال ولا أعلم أذكر الثالث أم لا, ثم ينشأ أقوام يشهدون ولا يستشهدون ويخونون ولا يؤتمنون ويفشو فيهم السمن. قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح.
هذا الحديث أيضا من علامات الساعة الصغرى, وذكر النبي قال خير الناس قرني خير الناس قرني ثم الذين يلونهم, قرن النبي صلى الله عليه وسلم يعني الصحابة, ثم الذين يلونهم يعني التابعين, ثم الذين يلونهم يعني تابعي التابعين. وذكرنا أمس أن القرن نحو 70 عاما, القرن نحو 70 عاما, وليس القرن 100 سنة, ليس القرن 100 سنة, ولكن القرن من الأقران, وأعمار أمتي بين 60 و70, وينتهي القرون الخيرية بعلو المعتزلة في عهد المأمون, فينتهي زمن السلف الصالح. وإذا السؤال الآن ابن تيمية رحمه الله من السلف الصالح؟ ها؟ لا, ليس من السلف الصالح, ولكنه على طريق السلف الصالح يسير. هل الألباني وابن باز وابن عثيمين وربيع المدخلي هؤلاء من السلف الصالح؟ لا, ولكنهم على طريق السلف يسيرون, فهو من التابعين للسلف بإحسان. انتهى القرن, انتهى عصر السلف الصالح ما بين 218 و221, 18 و200 او الى 21 و200, لان في الثلاث سنوات هذه المأمون رفع شأن المعتزلة وصار للمعتزلة الشوكة والصولة, وصاروا يذلون أهل الإسلام ويقتلون أهل الإسلام ويسجنون أهل الإسلام، وقد قتل نفر كثيرون، وكاد يقتل أحمد رحمه الله، ولكن الله عز وجل نصره ونجاه وثبت به الدين رحمه الله ورضي عنه. خير الناس قرني ثم الذين لا ثم يأتي من بعدهم، من بعد ليس معناها مباشرة بعد زمن السلف الصالح، ولكن من بعدهم هذه معناها بعد زمن طويل جدا. قال قوم يتسمنون، يعني يحبون التوسع في المآكل والمشارب، وهذا ظاهر في هذه الأزمنة، ومعظم الناس بل معظم النساء الآن جالسة أمام برامج الطبخ، والشيف فلان والشيف علان، وصناعة التورتات وصناعة أفخر الأطعمة، سبحان الله. فالناس الآن تحب التوسع في المأكل والمشارب وأنواع التورتات وأنواع المخبوزات وأطعمة كثيرة جدا، الناس تحب التوسع فيها، والولائم والأشياء اللي هذه. يتسمنون ويحبون السمن، يغرمون بالسمن، وهم يدعون أنهم يحبون الرشاقة، ولكنهم كلهم يحبون. أنت لو ترى الأمريكي لما يجي يأكل يأكل رغيف ضخم ومليان لحم، نسأل الله العفو والعافية. قال يعطون الشهادة قبل أن يسألوها، مر علينا أنهم يشهدون ولا يستشهدون، مر علينا قبل ذلك. والحديث الذي بعده في معناه، في معناه نفسه، خير أمتي القرن الذي بعثت فيهم. نعم، يعني من الصحابة، هذه شهادة للصحابة أنهم خير الناس وأنهم خير وأفضل الناس، وطبعا شهد لهم الله سبحانه عز وجل وقال أولئك هم الصادقون، وقال أولئك هم المفلحون، وقال أولئك هم الراشدون، وقال رضي الله عنهم ورضوا عنه، وقال ألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وإيش وأهلها. فربنا جل شاهد للصحابة معهم في موثقة من رب العالمين ومن رسول رب العالمين صلى الله عليه وسلم. قال ثم الذين يلونهم، قال ولا أعلم ذكر الثالث أم لا، هو ذكر في الحديث السابق وفي غيره، ثم ينشأ أقوام يشهدون ولا يستشهدون، يعني يحبون الكذب وشهادة الزور والعياذ بالله، ويخونون ولا يؤتمنون، كما ذكرنا حديث حذيفة أمس أنه يقول بعد ذلك ترفع الأمانة والإنسان لا يجد إلا فلانا وفلانا، ويفشو فيهم السمن. والآن طبعا السمن منتشر بين الناس، وبرامج الرجيم وبرامج كيف الإنسان ينزل كم سعر وأشياء كثيرة جدا، وعمليات جراحية لتدبيس المعدة ولشفط الدهون، وهذه الأشياء بسبب انتشار السمن، قلة الحركة والرخاء. الأدوات النقل الآن، كان زمان الإنسان أيام الصحابة رضي الله عليهم الغني منهم اللي عنده جمل ولا عنده حصانة وعنده حمار، ومعظم الناس تمشي، وركوب الخيل وركوب الدواب غير ركوب السيارات الفارهة المريحة المكيفة الآن. فالناس الآن في راحة تامة، بل بعض الناس خطوات إلى مسجد الفتح يركب توكتو. فالآن قل نشاط الناس فزاد فيهم السمن، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن المقصود بالسمن حب التوسع في المآكل والمشارب.
دخلنا على باب ما جاء في الخلفاء.
قال الإمام الترمذي رحمه الله باب ما جاء في الخلفاء. قال حدثنا أبو كريب حدثنا عمر بن عبيد الطنافسي عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون من بعد 12 أميرا. قال ثم تكلم بشيء لم أفهمه فسألت الذي يليني فقال قال كلهم من قريش. قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح وقد روي من غير وجه عن جابر بن سمرة. وقال حدثنا أبو كريب قال حدثنا عمر بن عبيد عن أبيه عن أبي بكر بن أبي موسى عن جابر بن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل هذا الحديث. وقال الترمذي هذا حديث غريب يستغرب من حديث أبي بكر بن أبي موسى عن جابر بن سمرة، وفي الباب عن ابن مسعود وعبد الله بن عمرو.
هذا الحديث مشكل إشكال كبير جدا فيه، والعلماء لهم أقوال ويعني اختلافات كثيرة فيه جدا. يكون من بعد 12 أميرا. قال ثم تكلم بشيء لم أفهمه فسألت الذي يليني فقال كلهم من قريش. الأمراء اللي تولوا بعد النبي صلى الله عليه وسلم كلهم من قريش، إلى نهاية الدولة العباسية كلهم من قريش. يعني عندنا الأربعة الخلفاء قرشيون، والحسن ابن علي قرشي، ومعاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنه قرشي، ويزيد قرشي، واللي بعده أيضا من خلفاء بني أمية وعمر ابن عبد العزيز، كل دول قرشيون. حكام بني أمية قرشيون، حكام بني العباس قرشيون. لما تنتقل بعد، لما تسقط الدولة العباسية على أيدي التتار ويقتل المستعصم بالله، يوضع في جوال ويوطأ عليه ويقتل، وهلاك والتتار يستولون على الأمور، يتولى بعد ذلك الدولة المملوكية، الدولة المملوكية، وقبلها كان السلطان الأيوبي موجود. فانتقلت الخلافة من قريش، وفي الدولة العثمانية لم يوجد أحد في بني عثمان من إيش؟ من قريش. ثم انتهت الخلافة مع السلطان عبد الحميد، والآن لا توجد خلاف، الآن لا توجد خلاف. فالنبي صلى الله عليه وسلم يذكر أن من بعده 12 أميرا، العلماء يقولون 12 أمير، هل متتابعة أو بعضهم متتابع ثم بعد ذلك يحدث، يعني يحسب من يحسب ولا يحسب من لا يحسب من لا يحسب. لكن قالوا على نهاية الدولة الأموية يكون الذين تولوا فعلا هم 12 أميرا، قال كلهم من قريش. هذا حدث، هذا الأمر حدث، ولكن اختلفوا فيه اختلافا كثيرا جدا، والخلاف هنا لا يعنينا من ناحية الفقهية، ولكن هذا الخلاف ينصب على التاريخ. في رواية تقوم لا تقوم الساعة حتى يتولى عليكم 12 خليفة، وفي رواية لا يزال أمر أمتي صالحا ما دام فيهم أئمة من قريش، والأئمة من قريش. وقال حتى لا يزال هذا الدين قائما حتى يكون عليكم 12 خليفة كلهم تجتمع عليه الأمة. إذن هذه زيادة وقيد، إن المقصود بالاثني عشر خليفة الخليفة الذي يجتمع عليه الناس. الناس اجتمعوا على الأربعة، واجتمع على معاوية رضي الله عنه، كل الناس لم تمتنع من بيعة معاوية رضي الله عنه، واجتمعوا على يزيد إلا الحسين وعبد الله بن الزبير. ولا عبرة طالما ان الاكثرية تبايع، والحسين رضي الله عنه عرض على ابن زياد ان اتركوني اذهب فابايع يزيد، ولكن لم يتركوه. اذا ايضا من الذين اجتمعت عليه الامة يعتبر يزيد. وعمر بن عبد العزيز رحمه الله ممن اجتمعت عليه ايضا ايش؟ الامة. اذا المقصود بالاثني عشر عبر التاريخ صدر الاسلام والاموي من اجتمعت عليه الامة، من ايده اهل العلم ومن وقفوا الى جواره. فلعل هذا هو الجواب الاصح في يعني اقاويل كثيرة لأهل العلماء في تفسير كلام النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة الاثنى عشر خليفة، الذي اختاره ما ذكرت لكم، وهو معناها اثنى عشر خليفة ممن اجتمع عليهم الناس، ممن اجتمع ولم يكن في عهودهم الظلم ولا الجور الشديد، بل الأرض كانت مليئة بالعدل والرحمة. هل تعود الخلافة مرة أخرى؟ نعم تعود الخلافة مرة أخرى. وهنا لابد أن نرد على أهل البدع، هل يجب علينا إقامة الخلافة الراشدة؟ أجيبه لا، ليس مطلوبا منا أن نسعى إلى إقامة الخلافة الراشدة، ليس مطلوبا أبدا منا. المطلوب منا أن نقيم الدين، قال الله وأن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. أما مسألة يأتي زمن ثم يأتي غيره ثم يأتي غيره، يعني تكون خلافة راشدة على منهج النبوة ما شاء الله أن تكون، ثم يرفع الله إذا شاء يرفع، ثم تكون ملكا عاضا، ثم تكون حكما جبريا، ثم تعود خلافة على منهج النبوة، هذا قدر زمني يجريه الله تبارك وتعالى، ولن تعود الخلافة أبدا إلا في عهد المهدي، لن تعود. إذن دعوات دعاوى الإخوان وجماعات الخروج إن لابد من إعادة الخلافة كلام باطل، ولن تعود الخلافة أبدا إلا في عهد المهدي، إلا في عهد المهدي لن تعود الخلافة. وليس مطلوبا منا أن نقيم الخلافة، بل المطلوب منا أن نقيم الدين، أن نقيم الدين ولا نفرقه فيه. المعروف أن إقامة الدين هو أسمى، لأن ذكرنا قبل ذلك الجهاد ليس غاية في حد ذاته، الجهاد وسيلة، وسيلة للتمكين، ربنا أمرنا بالجهاد وجعل ذروة سنام لكي نتمكن، والتمكين ليس غاية بل وسيلة أيضا، الذين إن مكناهم في الأرض إيش أقاموا الصلاة. إذن الغاية هي إقامة الدين، وما الجهاد والتمكين إلا من ضمن الوسائل لإقامة الدين. فهنا المقصود باثنى عشر خليفة إماما يجتمع عليهم الناس ويسود في عهدهم العدل كما ذكرنا.
قال الإمام الترمذي رحمه الله: حدثنا بندار حدثنا أبو داود حدثنا حميد بن مهران عن سعد بن أوس عن زياد بن كسيب العدوي قال: كنت مع أبي بكرة تحت منبر بن عامر وهو يخطب عليه ثياب رقاق، فقال أبو بلال: انظروا إلى أميرنا يلبس ثياب الفساق. فقال أبو بكرة: أسكت، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أهان سلطان الله في الأرض أهانه الله. قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب.
حديث عظيم جدا، يدلك على عدم الجواز على الحكام أبدا من باب تهيج الناس. يعني مجرد الكلام، مجرد الكلام لا يجوز. مجرد الكلام بيني وبينك تقول: انظر الوالي ماذا يفعل، انظر هذا الإمام، هذا الخليفة ماذا يفعل، انظر هذا الرئيس ماذا فيه، هذا لا يجوز. لأنه هنا هو رأى عليه ثيابا رقاق تحت منبر ابن عامر وهو يخطب، ابن عامر أمير من الأمراء، وعليه ثياب رقاق. قالوا: إما ثياب حرير، وهو لبس الحرير يكون محرما أيضا. فقال أبو بلال: انظروا إلى أميرنا، شوف يقول للناس انظروا ثياب الفساق. أولا هو قال أميرنا، انظروا إلى أميرنا، يعني معناها معترف بولايته ومعترف بإمارته، معترف به، ولكن ينتقد عليه شيئا ظاهرا. ممكن تقول: أنت قلت أمس الإنكار علنا على المخالفة العلنية، المخالفة التي تمس الناس وتمس الدين، أما هذا يمس سلوك شخصي، فسق شخصي. هو نفسه لابس ثياب رقاق، لو أمر الناس وقال: يا أيها الناس عليكم أن تلبسوا الملابس الحرير، هنا تقف له وتقول له: اتق الله، النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن الحرير والذهب محرمان على ذكور الأمة. لأنه الآن يأتي بمخالفة ظاهرة فترد عليه وتنصحه أمام الناس، أما هو نفسه يرتكب فعلا يخص نفسه فأنت تنكر وتسكت ولا تهيج الناس عليه. فقال أبو بكر رضي الله عنه، نفيع بن الحارس اليهودي الذي أسلم حسن إسلامه: اسكت، معناها لا تتكلم عن عيوب الحكام، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أهان سلطان الله. كأن مجرد الكلام إهانة، مجرد الكلام عليهم إهانة. فلما أنت الآن في بلادنا مصر يعني تجد ناس يقول لك: انظر السيسي عمل كذا وغلى الأسعار ورفع الدولار وعوم الجنيه وفعل، هذا كله من إهانة سلطان الله، لا يجوز أن تسمع له ويجب أن تزجره، يجب أن نزجره. وهذا موجود، انظر في ماذا فعلوا، يلعبون بالناس، الدواجن المستوردة ماذا فعلوا كذا، قناة السويس، ويذكرون أشياء يريدون بها إهانة سلطان الله والحديث عليهم. فقال: اسكت، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أهان سلطان الله. دل ذلك على أن الحاكم هو سلطان الله، دل ذلك على أن الحاكم هو سلطان الله، يعني معناها لابد من طاعته، لابد من طاعته. نعم في المعروف مقيدة، الطاعة مقيدة، كما ذكرنا قاعدة قلت لك أكثر من مرة، الخروج على الحاكم المسلم ممنوع مطلقا، الطاعة مقيدة وليست مطلقة. من أهان سلطان الله في الأرض أهانه الله، ولم يقل أهانه الله متى، هل أهانه في الآخرة ولا في الدنيا؟ الحقيقة أنه ممكن يهينه الله في الدنيا ويهينه أيضا في الآخرة. ورأيتم أهل البدع قد ظن أنهم عرب، لما تولى عندنا هنا مرسي أهل البدع انتفشوا، ثم أنظروا إليهم كلهم مهانون، كل أهل البدع مهانون كلهم. القرآن مفوشا في 25 يناير وظل يخطب في ميدان التحرير، الآن لا يستطيع أن يخطب، وكل أهل البدع حسنوا غير كلهم مهانون، لأن الله أبى إلا أن يهين من أهان سلطان، من أهان سلطان الأرض، من أهان سلطان الله في الأرض. فسبحان الله، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب اسمه سلطان الله ليه؟ لأن الأصل في الحاكم، الأصل في الحاكم أنه متول لينفذ أحكام الله. الأصل، المهمة الأولى للحاكم الحفاظ على بيضة الدين، المهمة الأولى للحاكم الحفاظ على الدين وإقامة الدين في الناس، فلذا سمي سلطان الله. تقول: والحكام الآن تركوا الحكم وأنزل الله. يا أخي الله يهديك، هم الآن يسمحون بالصلوات ويسمحون بإقامة المساجد ويجعلون وزارات تشرف على المساجد ويطبعون المصاحف ويتركون تعليم الدين ويحفظون أمن الأمة ويدافعون عن الأمة ويقاتلون عنها ويحفظون أعراض الناس وأموال الناس، كل هذا من الحفاظ على بيضة الدين، لأنك لن تستطيع إقامة الدين ما لم تكن آمنا، ولا لا؟ فهذا من أهان سلطان الله. الحديث الذي بعده،
قال الإمام الترمذي رحمه الله: باب ما جاء في الخلافة. قال: حدثنا يحيى بن موسى، حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر عن الزهري عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه قال: قيل لعمر بن الخطاب رضي الله عنه: لو استخلفت؟ قال: إن أستخلف فقد استخلف أبو بكر، وإن لم أستخلف لم يستخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث قصة. قال الترمذي: هذا حديث صحيح قد روي من غير وجه عن ابن عمر. وقال: حدثنا أحمد بن منيع، حدثنا سريج بن النعمان، قال: حدثنا حشرج بن نباتة عن سعيد بن جهمان قال: حدثني سفينة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الخلافة في أمتي 30 سنة ثم ملك بعد ذلك. ثم قال لي سفينة: أمسك خلافة أبي بكر. ثم قال: وخلافة عمر وخلافة عثمان. ثم قال لي: أمسك خلافة علي. فوجدناها 30 سنة. قال سعيد: فقلت له: إن بني أمية يزعمون أن الخلافة فيهم. قال: كذبوا بنو الزرقاء، بل هم ملوك من شر الملوك. قال الترمذي: وفي الباب عن عمر وعلي قال: لم يعهد النبي صلى الله عليه وسلم في الخلافة شيئا. وقال الترمذي: هذا حديث حسن قد رواه غير واحد عن سعيد بن جمهان، ولا نعرفه إلا من حديثه.
قيل لعمر بن الخطاب: لو استخلفت. هذا قيل له لما طعن، وطعنه أبو لؤلؤة المجوسي، وتأكد الناس أنه ميت، وهو قد عاش يومين ثم مات رضي الله عنه. ففي خلال يومين هو الأمير ولا لا؟ هو الأمير. فقيل له: استخلفت، يعني استخلف. فقال عمر: إن أستخلف فقد استخلف أبو بكر. يعني لو فكرت أني أستخلف هذا حقي، وأنا متأسن فيه ومتبع لمين؟ لأبي بكر الصديق، لأن أبو بكر الصديق استخلفه هو، أبو بكر الصديق استخلف عمر رضي الله عنه. وإن لم أستخلف فلم يستخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن كلا سنة، لأن فعل النبي صلى الله عليه وسلم طبعا هو السنة، وفعل أبي بكر السنة، وعمر رضي الله عنه فعل شيئا بين الاستخلاف وبين عدم الاستخلاف. فعمر بن الخطاب رضي الله عنه استخلف 6، والستة هؤلاء بقية العشرة المبشرين بالجنة، بقية العشرة المبشرين بالجنة، لأن العشرة المبشرين بالجنة مات منهم أبو بكر، وهذا عمر يموت الآن، وبقي 6 منهم عثمان رضي الله عنه. فين أبو عبيدة؟ مات في طاعون، مات في الطاعون، مطاعون عمواس. فإذا باقي 6، فوضع الخلافة في 6 هؤلاء. فصار عندنا 3 صور لتولية الحاكم. الصورة الأولى طريقة تعيين أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وهو أن يجتمع كبار القوم أهل الحل والعقد، صفوة الصحابة اجتمعوا في سقيفة بني ساعدة واختاروا أبي بكر الصديق رضي الله عنه. لم يستشيروا أحدا من الناس أبدا، لم يستشيروا أحدا في مكة. هم اجتمعوا في سقيفة بني ساعدة في المدينة، عندك مكة وعندك اليمن وعندك البحرين، ما سألوا أحدا، بل اجتمع الصفوة من الصحابة واختاروا أبو بكر الصديق رضي الله عنه. فلو اجتمع أهل الحل والعقد مثلا عندنا في مصر، اجتمع المجلس العسكري واختار واحدا، هذه طريقة اختيار أبي بكر رضي الله عنه. الخليفة الحاكم الموجود من حقه يعين من بعده؟ نعم من حقه، ولو عين ابنه نعم لا بأس، طبعا لا بأس. وعلي بن أبي طالب عين الحسن، والحسن ابنه، ومعاوية بن أبي سفيان عنه عين يزيد، ويزيد ابنه، ورضي الصحابة رضوان عليهم بذلك. إذن الحاكم، الصورة الثانية إن الحاكم يعين الحاكم الذي يليه. الصورة الثالثة إن ينحصر اختيار الحاكم في مجموعة من صفوة أهل الحل والعقد، كما ترك عمر رضي الله عنه الخلافة في 6، والستة اجتمعوا واختاروا واحدا منهم. الستة اجتمعوا واختاروا عثمان بن عفان رضي الله عنه. فممكن جدا يجتمع صفوة من أهل الحل والعقد مختارون كلهم يصلحون للحكم، يختارون واحدا منهم. الصورة الرابعة نرفض سببها ووجهتها ونقبل النتيجة، ان تقوم ثورة يخرج أحد الناس بالقوة يطيح في الحاكم ويزيح الحاكم ويتولى هو، لما يتولى نقبل به، أما الخروج نفسه فلا نقبل به. واضح؟ فعبد الملك بن مروان وأبوه مروان خرج على عبد الله بن الزبير الخليفة في مكة، خرج عليه والناس معهم وأطاحوا بعبد الله بن الزبير وقتلوه وتولوا الخلافة. هذه الطريقة مرفوضة، لكن لما تولى الخلافة الصحابة كلهم بيعوا. هل الصحابة شاركوا مروان وعبد الملك بن مروان؟ لا. هل الصحابة قبلوا بتوليد عبد الملك بن مروان؟ نعم. إذن الآن لو إن فيه رجل من القوات المسلحة وأعد أناس وخارج على الحاكم، نوافقه؟ لا. نتعاون معه؟ إذا تغلب وأطاح الحاكم وأزاله نبايعه؟ نعم. عرفنا؟ إذن الصورة الرابعة مرفوضة الوسيلة مقبولة النتيجة، والثلاثة الأخرى وسيلة ونتيجة مقبولة. واضح هذه الطريقة؟ أن في سؤال جنة بهذه المعنى فأنا أوضحته. قال في الحديث اللي بعده، قال سفينة، سفينة هذا مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم اسمه مهران، لكن لماذا سمي سفينة؟ من حبه في الأسفار، يسافر كثيرا جدا فسموه سفينة، لأن الجمل سفينة الصحراء، فهو يسافر كثيرا فسموه سفينة، وهذا الاسم موجود من أيام رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو صالح جدا ومن الناس الذين لهم كرامات، سفينة هذا ومر في سفر والأسد خرج عليه فقال له أنا سفينة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسكت الأسد ومر سفينة، وهذا أثر صحيح. الخلافة في أمتي 30 سنة، المقصود هنا الخلافة الإيش؟ الراشدة، أو المقصود الخلافة نفسها، لأن بعدها الخليفة يسمى ملكا، الخليفة ملك. 30 سنة يقصد طبعا عهد أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وبقيته عند الحسن، ثم ذلك يتولى معاوية، معاوية عنه أول ملك في الإسلام وأعظم ملك في الإسلام، أعظم ملك في الإسلام، أعظم ملك في الإسلام. ولا تعترض عليه في أنه مثلا ولا يزيد، فقلت لك تولية الابن جائزة، وربنا جل قال وورث سليمان، هل في ميراث في النبوة؟ لا. إذن ورثوا في الإيش؟ في الملك، أما النبوة دي من فضل الله تبارك وتعالى، فيجوز للابن أن يرث أباه في الحكم. فمعاوض عنه الهادي المهدي المحبوب خال المؤمنين أعظم ملك، هل هو أفضل ولا عمر بن عبد العزيز؟ قال العلماء الهواء الذي يدخل في منخري معاوية أفضل من عمر بن عبد العزيز وآله، الهواء طبعا، وغير كده هو في الحكم أفضل وفي الإدارة أفضل، ما في أسود يعني في السيادة والحكم من معاوية رضي الله عنه. ومن صغره هو طفل صغير كده، هند رضي الله عنها أمه، هو كان يقول أنا ابن هند، يفخر بأنها التي ربته، وهو صغير جدا الناس تنظره وطار عليه مخايل السيادة كده، فيقال له إن يعش هذا يسود قومه، قالت ثكلته إن لم يسود إلا قومه، يعني يموت أحسن، أنا أريد يسود الناس كله وساد الناس. ولذا ذكر ابن عباس بأثر صحيح أن الناس أن بنو أمية هم سادة الناس، يعني يستطيعون السيادة والحكم والإدارة، وأفضل إدارة إدارة معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه، وما ظهرت البحرية الإسلامية والأسطول إلا في عهد معاوية رضي الله عنه، الفتوحات العظمى في عهد معاوية رضي الله عنه، ما علينا. لكن أقصد إيش؟ إن عهد معاوية يبدأ عهد إيش؟ الملك، وقبله عهد الخلافة، ونحن الآن في العهد الجبري. طيب، قال خلافة ثم ملك. إذن لو وصفنا معاوية بأنه ملك، هذا ليس فيه أي مساس بمعاوية عنه، لأن هذا وصف من؟ وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال سفينة أمسك خلافة أبي بكر، هذا خليفة يعني، وخلافة عمر، هذا خليفة يعني، وخلافة عثمان يعني خليفة، ثم قال لي أمسك خلافة علي، يعني علي أيضا إيش؟ خليفة. هو معاوية سيتلقب بلقب الخليفة ولكنه ملك، وعمر بن عبد العزيز خليفة ولكنه ملك. قال فوجدناها 30 سنة، قال امسك يعني احسب، امسك يعني احسب. قال سعيد فقلت إن بني أمية يزعمون أن الخلافة فيهم، قال كذبوا. هم كذبوا؟ طب لماذا قال كذبوا؟ أنا قلت لك في الفرق بين حجاز ونجد، إن حرف الألف مثلا في الزنا النجدين يكتبوه ألف ممدودة، والحجازين يكتبوه ألف، كلمة كذب عند الحجاز يعني أخطأ، فلما يقول كذب فلان يعني أخطأ فلان، الحجازيون حين يقولون كذب، وده هتقرأه في الأحاديث كثيرة جدا، كذب فلان، ما يقصد انه كذاب، يقصد انه ايش أخطأ. لكن لو غير الحجازيين قالها يبقى الكذب اتهام فظيع جدا، والكذب مسقط للعدالة. إنما الخطأ ليس مسقطا للعدالة، وما من أحد إلا ويخطئ. فقال كذبوا، يعني كذبوا يعني إيش؟ بنو الزرقاء، الزرقاء امرأة من بني أمية، الزرقاء امرأة من ينسبون إليه، بل هم ملوك من شر الملوك، هم ملوك من شر الملوك، في الجملة من شر، لكن في التفصيل لا. فمعاوية رضي الله عنه عظيم جدا، وإحنا نتعبد الله بحب معاوية رضي الله عنه، ويزيد على الحقيقة مبشر بالجنة، وحاكم عظيم جدا، ومهندس عبقري عظيم جدا، وكل ما نسب إليه من شرب الخمر هذا كله باطل وكذب، هذه أكاذيب الشيعة، إنما هذا من أصلح الناس ومن أحب الناس، وربه معاوية رضي الله عنه تربية عظيمة جدا. وقد نتكلم عن يزيد لأن لنا مقالة مكتوبة وخطبة مشهورة من زمن اسمها يزيد المفترى عليه، وأنا كرجل مؤرخ أعرف فضل يزيد وأحب وتعبد له بحب يزيد ابن معاوية رضي الله عنهما. فمعاوية ويزيد وعمر بن عبد العزيز وبعض الناس كسليمان بن عبد الملك وغيره، لكن الغالب في بني أمية إيش؟ الشر، الشر بالمقارنة بالخير الذي كان في الخلافة الراشدة. لكن عهد بني أمية أفضل من عهد بني العباس، وعهد بن العباس أفضل ممن بعده، لأنه لا يأتي الزمان إلا والذي بعده شر منه. فإذا قوله ملوك من شر الملوك لا يقصد كلهم شرور، ولكن فيهم أهل شر، وهم بالمقارنة بالخلفاء لا مقارنة. طيب إذا شوف أنا أقرأ لك بس بسرعة كده الحساب، يعني حساب السيوطي، وإحنا السيوطي إمام وعالم ومجتهد، وتتعلم منه الفقه والحديث، وإياك أن تأخذ منه توحيدا، فهو في التوحيد مخرف، في التوحيد مخرف، صوفي مخرف، في العقيدة صوفي مخرف، لكن في الحديث كتاب تدريب الراوي من أعظم كتب الحديث، في التفسير في اللغة رهيب، ولهم له حوالي 400 مؤلف، وكان يقول أنا إمام مجدد مغرور. ما علينا. فقال لم يكن في الثلاثين بعده صلى الله عليه وسلم إلى الخلفاء الأربعة وأيام الحسن، الخلفاء الأربعة قال حررته خلافة أبي بكر سنتين وثلاثة أشهر وعشرة أيام، سنتين وثلاثة أشهر وعشرة أيام، ومدة عمر 10 سنين و6 أشهر و8 أيام، ومدة عثمان 11 سنة و11 شهرا و9 أيام، ومدة خلافة علي 4 سنين و9 أشهر و7 أيام، فمجموعها 30 عاما. والحقيقة انهم حكموا 30 عاما الا 6 اشهر حكم فيها ايش؟ الحسن. فالخلافة الرشيدة يدخل فيها الحسن بن علي رضي الله عنه، وهو من اصلح الناس، وهو افضل من الحسين قطعا، افضل من الحسين، وهو سيد، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان ابني هذا سيد، وسوف يصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين، وقد اصلح الله به. والعام اللي حكم فيه عام 41 اسمه عام الجماعة، المسلمين اصطلحوا وصاروا جماعة واحدة فسمي عام الجماعة. والحسن أشبه الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم خلقا وخلقا، خلقا وخلقا، فهو أفضل من الحسين في كل شيء، في كل شيء، وهما يعني سيدة شباب أهل الجنة، ونحن نحب الحسين رضي الله عنه ونحب الحسن أكثر منه. فثلاثون عاما هكذا هو، ثم ملك بعد ذلك. إذن أول الملوك هو معاوية رضي الله عنه، رضي الله عنه. إذن احنا انتهينا من هذا الباب، نكتفي بهذا القدر، نجيب بعض الأسئلة، وغدا بقى باب ما جاءنا الخلفاء من قريش.